بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، فحديثنا موصول بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا التفسير المبارك، وهو تفسير الإمام الضحاك بن مزاحم رحمه الله تعالى ضمن الدورة العلمية الأولى بعد 200 في يوم الأربعاء الموافق 3 من شهر رمضان لعام 40 و400 وألف، وهذا هو مجلسنا 3 في القراءة في هذا التفسير، والذي نبدأه بتفسير قول الله عز وجل: إن الله لا يستحي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها. نعم.
بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وبعد. قال تعالى: إن الله لا يستحي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها، الآية. عن الضحاك أنه قرأ بعوضة بالرفع، بعوضة بالرفع.
نعم، قرأها بالرفع على اعتبار إضمار مبتدأ، يعني أن يضرب الذي هو بعوضة. نعم.
قال تعالى: كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون.
والله عز وجل يضرب الأمثال ليعتبر أولو الأبصار، فالله عز وجل لا يستحي يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها، يضرب المثل بالبعوضة، بالذباب، يضرب المثل بما يشاء سبحانه وتعالى، ولا ينبغي الوقوف عند البعوضة والذباب. يقال: كيف يذكر في القرآن البعوضة والذبابة والنملة والفيل وغير ذلك؟ فإن من رأى ذلك فإنه محروم من الانتفاع، لأن الله عز وجل يضرب المثل بما يقرب المعاني التي يريد الله سبحانه وتعالى أن يفقهها العباد. وفي كل مثل يضرب الله عز وجل به مثلا بشيء، فإنما هو الاعتبار والاتعاظ. قال سبحانه وتعالى: يا أيها الناس ضرب مثلا فاستمعوا له، إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له. فالبيان هنا ضعف هؤلاء، حتى إنهم لو اجتمعوا جميعا فلا يستطيعون خلق ذبابة، بل وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه، ضعف الطالب والمطلوب. فإذا كانوا عاجزين عن هذا، وإذا كانت آلهتهم عاجزة عن هذا، إن الذين من دون الله لن يخلقوا ذبابا، هذه الآلهة المزعومة التي يدعونها من دون الله، هذه الآلهة لا تستطيع أن تخلق شيئا، لا ذبابة ولا دون ذلك، بل وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوا منه، فكيف تعبد من دون الله؟ أيعبد من دون الله عز وجل العاجز الذي لا يملك شيئا لنفسه فضلا عن غيره؟ فهذه أصنام لا تملك رفع ضر ولا جلب نفع، ولا تستطيع أن تخلق أصغر الأشياء. والمراد بالذبابة هنا ليس معنى الذبابة بمعنى أنها لو كانت أقل من الذبابة فإن هذه الأصنام تخلقها، لا، وإنما هذا مثل مضروب لأحقر الأشياء. وإلا ولا الشعرة تستطيع هذه الأنداد، بل ولا الخلق كلهم، أحياؤهم وأمواتهم لا يستطيعون خلق شيء، فالله عز وجل هو الخالق. هل من خالق غير الله يرزقكم من السماء والأرض؟ فهذا مثل ضرب لحقارة هذه الأصنام التي يدعونها من دون الله. هل تستطيع أن تخلق هذه الأصنام شيئا ولو كان ذبابة ولو كان بعوضة ولو كان أدنى شيء؟ الجواب لا، فكيف تدعى من دون الله؟ فالمعبود لابد أن يكون هو الخالق، والمعبود لابد أن يكون هو المحيي والمميت. ولهذا قال سبحانه وتعالى: أم خلق من غير شيء أم هم الخالقون. وقال سبحانه وتعالى: يا أيها الناس، قال سبحانه وتعالى: هل من خالق غير الله يرزقكم من السماء والأرض؟ لا إله إلا هو فأنى تؤفكون. نعم.
قال تعالى: كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون. عن الضحاك قال: ربنا أمتنا اثنتين وأحييتنا اثنتين، قال: كنتم ترابا قبل أن يخلقكم فهذه ميتة، ثم أحياكم فخلقكم فهذه حياة، ثم يميتكم فترجعون إلى القبور فهذه ميتة أخرى، ثم يبعثكم يوم القيامة فهذه حياة أخرى، فهذه ميتتان وحياتان. فهو كقوله: كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم.
نعم، فالأولى كنتم ترابا قبل أن يخلقكم فهذه ميت، ثم أحياكم فخلقكم فهذه حياة، كما قال سبحانه: هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا، إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا. فكنتم في العدم هذه ميتة، كنتم ترابا فأحياكم خلقكم وجدكم هذه حياة، ثم يميتكم الموت المعروفة، ثم يحييكم بعد ذلك فترجع في قبوركم ويبعثكم يوم القيامة. حياة طبعا في القبور هذه حياة برزخية، ثم بعد ذلك حياة البعث، بعد البعث تعود الأرواح إلى الأجساد. نعم.
وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة، قال الضحاك: كل شيء في القرآن جعل فهو خلق.
قال
كل شيء في القرآن جعل فهو خلق.
نعم، هذا ليس بصحيح، هذا ليس بصحيح. فجعل في القرآن تأتي بمعنى خلق وتأتي بمعنى صير، تأتي بمعنى خلق وتأتي بمعنى صير. وإلا الله عز وجل قال: وجعلوا الملائكة الذين هم عباد الرحمن إناثا، جعلوا الملائكة الذين هم عباد الرحمن إناثا. هل المعنى خلقوا؟ لا، ليس المعنى خلق. وبهذا المعنى استدل المعتزلة على خلق القرآن في قول الله سبحانه وتعالى: جعلناه قرآنا عربيا، أي خلقناه. ورد عليهم أئمة السنة أن خلق، أن جعل تأتي بمعنى خلق، مثل: الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور، يعني خلق. وتأتي بمعنى صير كقول تعالى: جعلناه قرآنا عربيا، وجعلوا الملائكة الذين هم عباد الرحمن إناثا. وبهذا استدل بشر المريسي على، وبهذا استدل عبد العزيز الكناني رحمه الله تعالى على بشر المريسي لما كان يقول هذا الإطلاق. طيب، هل التفسير هذا يلحق الضحاك بالمعتزلة؟ لا، الضحاك قبل المعتزلة، الضحاك رحمه الله تعالى إنما تكلم في معنى لغوي، أصاب فيه أو أخطأ فهذا من جهة لغوية ليس من جهة اعتقادية. إنما هؤلاء المعتزلة ذهبوا إلى ما ذهبوا إليه اعتقادا، فهم يعتقدون أن الله عز وجل خلق القرآن وأن كلام الله مخلوق، مخلوق. ثم جاءوا يشتبهون ويأتون بالمتشابهات على مثل هذا، فقالوا: جعل في القرآن بمعنى خلق. يبقى سبق اعتقادهم قولهم. إنما أي معتقد للضحاك؟ ليس هناك معتقد للضحاك، إنما المسألة مسألة لغوية بحتة، فهو أخطأ في هذه المسألة لغوية، وأن جعل ليست في القرآن كله بمعنى خلق. يبقى تعميمه أن تكون جعل في القرآن كله، فلعله خفيت عليه الأدلة أو الآيات التي فيها جعل بمعنى صيرة، فقال بهذا إيه؟ بهذا العموم، فيكون هذا خطأ لغويا. طيب، قد يقول قائل: يعني أنتم لما يقول سلفي هذا تبررون، ولما يقول غير سلفي لا تبررون؟ نقول: صح، نؤكد كلامك، لما يقول هذا سلفي إنما نعتذر، ولما يقول غير سلفي لا نعتذر. لماذا؟ لأن غير السلفي أظهر منهجه، أظهر منهجه وبنى منهجه على هذا، وقال بأن الله عز وجل خلق القرآن، هذا القرآن خلقه أصواتا في الهواء، وليس أن الله عز وجل تكلم به على الحقيقة. لكن الإمام السلفي ما يعتقد هذا، وبالتالي يكون كلامه هنا، يكون كلامه هنا ككلام فين؟ في قوله هو نفسه الضحاك: كل يا أيها الناس في القرآن فهي مكي، ويا أيها الذين أمنوا فهي مدني. فالعلماء يقولون: أما يا أيها الذين أمنوا فنعم هذه مدني، وأما يا أيها الناس فقد جاء يا أيها الناس في بعض الصور المدنية. إذن هذا يتتبع، يبقى تتبع من جهة كلياته هل فعلا هذه كلية تستقيم أو أنا أستثنى منها شيء. يبقى هذا محض معلومة إما لغوية وإما تتعلق بحد المكي من المدني وهكذا، فيكون قد أصاب أو أخطأ، لكن ما له علاقة بالاعتقاد. لكن هذا المعتزلي له اعتقاد، بل اعتقاد يسبق النظر في جعلة، ويسبق النظر في المحكمات، يسبق النظر في والمتشابهات، يسبق النظر في هذا. فهو لا اعتقد أولا ثم شرعوا يستدلون. من هنا حتما ولا بد نميز بين هذا وذاك. ولو أن الضحاك أمامنا لقلنا له بأن جعل هذه لا تأتي معنا خلق في جميع المواردة في القرآن، بل تأتي معنا سيارة، ونقول له هذا الكلام المعتزلة وكذا وكذا إلى آخره. هذا لو كان أمامنا. إنما أن يقال لماذا التمييز، هذا التمييز واجب علينا، هذا التمييز لا شك أنه واجب علينا. مثل السلفي لو قال نثبت العلو لله سبحانه وتعالى وعلى ما يليق به ويسكت، هل لابد أن نلزمه أن يقول علو الذات؟ لا، لأنه يثبته أصلا. لكن لو يأتي واحد من أهل البدع ويقول نثبت العلو، نقول أي علو تثبته؟ قد يقول قائل لماذا ما سألتم السلفي عن هذا؟ نقول إن السلفي يخبر بمنهجه الليل والنهار، فليس عندنا التباس في منهجه ولا نخشى تلبيسا منه، إنما هذا مبتدع. والمبتدع يثبتون علو صفاته وينكرون علو الذات، لهذا نستفسر. من هنا طبعا لابد كل واحد له قدر ومكان. طيب قال بعضهم في هذا الزمان، طيب علامة الشيخ الأبان لما قال الأعمال الصراحة شرط الكمال، علامة ما حملتها أيضا على هذا المحمل؟ نقول لأن هذا التعبير ليس من تعبيرات أهل السنة، ولأن هذا التعبير قاله من؟ قاله المرجئة. يبقى إذن من هذا الجانب لابد من رد التعبير، لكن تلحق الشيخ الألباني بمنهج المرجئة؟ لا. لماذا؟ لأنه يقرر منهج آل السنة والجماعة، فإن الإيمان قول وعمل، وأن العمل يدخل في حقيقة الإيمان، لا كما تقول من؟ لا كما تقول المرجئة. يبقى هنا العبارة لا تقبل، لكن إثبات العلو لله عز وجل هذه العبارة مقبولة ولا إشكال فيه، ولا إشكال فيه. مثل ما قلنا الآن كلية الضحك هنا ترد، كلية الضحاك ترد، لكن هل نلحق بالضحاك بمنهج المعتزلة في هذا؟ الجواب لا. إذن لا بد من التفريق بين من عرف منهجه بالسنة وبين من عرف منهجه بالبدعة. بل اليوم لو يأتي واحد من الحزبيين لو يقول ياسر برهامي اليوم مثلا لا يجوز الخروج على الحاكم الظالم، تمام، هل يقول قائل تاب الرجل خلاص؟ نقول هو أصلا كان يقول يجوز الخروج على الحاكم الظالم. ياسر برهامي فيما أعلم ما قال يجوز الخروج على الحاكم الظالم. ياسر برهامي يقرر أنه لا يجوز الخروج على الحاكم الظالم، لكن أي حاكم بقى؟ أي حاكم؟ ولهذا سأله هل حاكمنا الآن لا يجوز الخروج عليه؟ سوف يكون الجواب يخرج عليه إذا رأى الشعب ذلك. ليه؟ لأنه يحكم بغير منظر الله. إنما الحاكم الظالم الذي لا يخرج عليه هو الحاكم بالشريعة، هو الحاكم بالشريعة. هل فيكم أحد سمع أن ياسر برامي يرى الخروج على الحاكم الظالم كده بيطلق؟ أنا ما سمعته قط الحقيقة. لو أحد سمع يقول ياسر برامي ما يرى هذا، لكن من الحاكم الظالم عنده؟ الذي يحكم بالشريعة، مثل الحاكم الشرعي. فالحاكم الشرعي عنده هو الذي لا يجوز الخروج عليه ولو كان ظالما أو جائر، ولو كان ظالما أو جائر، هذا هو الحاكم. وإلى هذا أشار في تعليقاته على كتاب الإمامة في صحيح مسلم، هو يقول هذا ويقرر أنه لا يخرج على الحاكم من؟ على الحاكم الظالم، لكن الحاكم الظالم الشرعي. ومن الحاكم الشرعي؟ الذي يحكم بما أنزل الله. كذلك أيضا لما يأتي واحد نحن نعلم منهجه في الإيمان، لما يقول من قول عمل، نقول حكم تارك العمل، مباشرة ندخل على حكم تارك العمل. فإذا بارك الله فيكم، هذه الإجمالات قد يكتفى بها من السلف السني الذي عرف منهجه، وأما غيره فلابد من الاستفسار، لابد من الاستفسار. طبعا ده المجمل الذي ليس خطأ، لكن لو هذا خطأ ما نقول نحمل هذا على صواب في موضع آخر. لا، هذا يمنع، بل الخطأ خطأ يرد، بل خطأ خطأ يرد. واضح إخواني؟ نعم.
قوله تعالى ونقدس لك، قال الضحاك التقديس التطهير. قال تعالى وعلم آدم الأسماء.
ومعنى خليفة، ومعنى خليفة أي يخلف بعضكم بعضا تساوي خلائف الأرض، أي يخلف بعضكم إيه بعضا، ولا ليس خليفة عن الله يعني، إنما هذا خليفة يخلف بعضكم بعضا يحكم بما أنزل الله. يا داود إن جعلك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس. يبقى إذن هذا خليفة بمعنى أنه يخلف بعضهم بعضا وكذلك يحكم بما أنزل الله سبحانه وتعالى. نعم.
ونقدس لك، قال الضحاك التقديس والتطهير.
نعم. وإنما هذا كان من الملائكة استفسارا وليس اعتراضا، كان من الملائكة استفسارا، مثل ما قال زكريا عليه السلام أن يكون لي ولد وقد بلغني الكبر ومراتي عاقر. يبقى هذا من باب الاستفسار وليس من باب الاعتراض. تجعل فيها ما يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك، قال إني أعلم ما لا تعلمون. نعم. نعم. لا، خليفة المسلمين، خليفة المسلمين، لكن عايز هذا تقيد، تقول في الحكم بما أنزل الله. نعم. إنما بإطلاق لا.
التقديس هنا بمعنى التطهير يعني في الآية.
نعم.
يعني يسلم.
نعم.
ونحن نسبحه.
فيها 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 أقوال هو ذكرها في ذكر في الحاشية، قال وقال ابن جزري في زاد المسير القدس الطهارة، وفي معنى تقديسهم ثلاثة أقوال، أحدها أن معناه نتطهر لك من أعمالهم، قاله ابن عباس، والثاني نعظمك ونكبرك، قاله مجاهد، والثالث نصلي لك، قاله قتادة. نعم.
قال تعالى وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين. قال الضحاك سمي آدم لأنه من الأدمة في اللون. وقال أيضا علمه اسم كل شيء خلق حتى القصعة والقصر.
وقال في الحاشية وقال ابن عباس بن جبير والزجاج سمي آدم لأنه خلق من أديم الأرض كما في زاد المسير والدر المنثور. نعم.
وقال أيضا علمه اسم كل شيء حتى القصعة.
هذه لا يترتب يعني عليها عمل. نعم. الذي يعنينا أنه آدم عليه السلام اسمه آدم وهو أول الأنبياء، أول الأنبياء. نعم. نعم. مش خليفة، سلطان، يعني السلطان الذي ولايته لا شرعية. نعم. مش خليفة. نعم. نعم. فالخليفة بإطلاق لا، لكن تقيدها ما في إشكالية. نعم.
وقال
سؤال أظن اللجنة، شوفوا قول القائل فلان خليفة الله في الأرض. نعم.
وقال أيضا علمه اسم كل شيء.
نعم. نعم.
وقال أيضا علمه اسم كل شيء خلق حتى القصعة والقصبة.
نعم، علم كل شيء خلق. وقيل علمه أسماء مخصوصة، قال في الحاشية وفي الأسماء التي علمه قولان، أحدهما أنه علم كل الأسماء، وهذا قول ابن عباس وسعيد بن جبير ومجاهد وقتادة، والثاني أنه علم أسماء معدودة لمسمات مخصوصة. ثم في أربعة أقوال، أحدها أنه علمه أسماء الملائكة قالها أبو العالية، والثاني أنه علمه أسماء الأجناس دون أنواعها كقولك إنسان ملك جني طاهر طائر، يبقى أسماء الأجناس دون الأنواع، قاله عكرمة، والثالث أنه علمه أسماء ما خلق من الأرض من الدواب والهوام والطير، قاله الكلبي ومقاتل وابن قتيب، الرابع أنه علمه أسماء ذريته قاله ابن زيد. نعم.
قال تعالى
والراجح ومذهب إلى قول مذهب إلى ابن عباس علمه الأسماء كلها ومن أراد التخصيص عليه بالدليل. وإلى فهذا عموم. وعلم آدم الأسماء كلها كلها، فمن أراد التخصيص فعليه الدليل. نعم.
قال يا آدم أنبئهم بأسمائهم، فلما أنبأهم بأسمائهم قال ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون. عن الضحاك وأعلم ما تبدون قال أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء الآية، فهذا الذي أبدوا. وما كنتم تكتمون يعني ما أسر إبليس في نفسه من الكبر.
نعم.
فتلقى آدم من ربه كلمة
يشمل كل شيء، أعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون، فالله عز وجل يعلم السر وأخفى، يعلم ما يظهر من أعمال العباد ويعلم ما يكنه العباد. فالله عز وجل لا يعزب عنه مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض ولا صغر من ذلك ولا أكبر، يعلم السر وأخفى. ولهذا هناك يا إخواني أعمال قلوب الله عز وجل يعلمها ويثيبك عليها، أو قد يكفر الإنسان بها، قد يضمر الإنسان الكفر. نعم. فمن ذا الذي يعلم؟ الله سبحانه وتعالى. طيب كيف تكتبه الملائكة أعمال القلوب؟ كيف تكتبه الملائكة؟ نعم، بإعلام الله لهم. نعم، هذا الذي يضرنا، الله عز وجل يعلمهم بذلك، يعلمهم الله سبحانه وتعالى بذلك. نعم.
فتلقى آدم من ربه كلمات. قال الضحاك هو قوله ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين.
هذا من تفسير القرآن بالقرآن. فما الكلمات التي تلقى آدم؟ ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. وفي هذا أسوة لكل من أذنب أن يقول ما قال آدم عليه السلام وحواء، ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. يستغفر ويتوب ولا يستدل بالقدر على المعصية، ما يقول هذا شيء قدره الله، مثل ما قال إبليس. ففرق بين إبليس وآدم، أما إبليس فاحتج بالقدر، قال رب بما أغويتان، فاحتج بهذا. ولهذا من احتج بالقدر على المعصية، أي ليبرر نفسه المعصية ويهوي من شأنه فيقول هذا قدره الله علي، فهذا استدلال إبليسي. وأما من يستغفر ويتوب وينيب إلى الله سبحانه وتعالى فهذا الواجب عليه. وانتبهوا يا أخواني بارك الله فيكم في مسألة الاستدلال بالقدر على المعصية. الاستدلال بالقدر على المعصية يعني أنه لما عصى برر لنفسه وعلل بأن هذا من بقدر الله عز وجل وترك مقام الاستغفار. لكن لو استدل لو أنه اعتقد أن المعصية بقدر هذا واجب، فاعتقاد أن المعصية بقدر هذا واجب. لكن ما الممنوع؟ الاستدلال بالقدر على المعصية، الاستدلال بالقدر على المعصية، لكن اعتقاد أن المعصية بقدر هذا واجب. انتبهتم يا إخواني بارك الله فيكم في فرق بين الاستدلال بالقدر على المعصية وبين اعتقاد أن المعصية بقدر. اعتقاد أن المعصية بقدر هذا واجب، فالله عز وجل قدر كل شيء، إن كل شيء خلقناه بقدر. لكن الممنوع ما هو؟ أن تستدل بالقدر على المعصية، تقول أنا مثلا عصيت على ما يعني أولام، أليس هذا بقدر الله؟ زنيت بقدر الله، سرقت بقدر الله، هذا الذي حذر منه السلف، وهذا إنما هو من فعل إبليس لما قال رب بما أغويتني بما أغويتني. وكان الواجب أن يستغفر وأن يتوب كما فعل آدم عليه السلام لما أكل من شجرة، قال ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. نعم. في قصة محاجة آدم موسى، آدم عليه السلام لم يحتج بالقدر على المعصية، إنما احتج بالقدر على المصيبة وإخراجه من الجنة. ومقام موسى عليه السلام، مقام موسى عليه السلام يمنعه أن يحتج بأن يسأله عن معصيته ويقول أنت مثلا أكلت من الشجرة وقد تاب منها وقد تاب منها. إنما قول موسى أخرجتنا من الجنة ولم يقل أكلت من الشجرة، إنما أخرجتنا من الجنة. من هنا قال العلماء، فهذا من باب الاحتجاج، لما قال آدم هذا شيء كتبه الله عليه، هذا من باب احتجاج آدم بالقدر على المصاب وليس على المعصية. أما المعصية فقد استغفر وتاب، ولو قال لموسى عليه السلام هذا، ولو قال له موسى هذا، لقال له كيف تلوموني على شيء استغفرت منه، مش على شيء كتبه الله علي. لأن الآن حينما أعاتبك يا أسامة على معصية ما وقلت لي لا هذه قدرها الله علي، تمام، أنا لن أتركك. أقول قدرها الله عليك، كيف قدرها الله عليك وأنت علمت ما في القدر؟ يعني أنت عصيت لأن القدر تعلمه، لكنك لما عصيت خالفت شرعا، وما يدريك أنك وافقت قدرا، إنما خالفت شرعا، وأنت مكلف بالشرع ولا بالقدر؟ مكلف بالشرع، افعل ولا تفعل. لكن إن وقع الشيء تعلم أنه بقدر، لكن لا تحتج به. لهذا فقال العلماء، وفي هذه القصة قصة محاجة أدم موسى، فيه ها جواز الاحتجاج بالقدر على المصائب لا المعايب، فإن المعايب لا يحتاج بقضائه. وبعضهم قال يجوز أن أحتج لو أنني استغفرت وتبت وأنبت إلى الله سبحانه وتعالى من باب الرد على إبليس، وأراد مني أن أيأس من قدر الله، أن أيأس من روح الله سبحانه وتعالى، فأقول ماذا؟ فأقول هذا بقدر، وأنا استغفرت الله وأرجو الله عز وجل كذا وكذا إلى آخر ذلك. فإذا الاحتجاج بالقدر على المعصية هذا لا يجوز، لكن عن مصيبة نعم. فإذا نزل بك مصيبة تقول قدر الله وما شاء فعل، هكذا علمك رسول الله، ما تقول لو لو لو، وإنما قل قدر الله وما شاء فعل. يبقى أنت احتجزت بالله بالقدر هنا، لأن ليست المصيبة يعني راجعة هنا إلى ماذا؟ إلى معصية تلام عليها. ولهذا تؤمن في المصيبة بالقدر فتوكل الأمر إلى هذا، تقول إن لا وإن لا يراجعون، وإن كانت نتيجة تقصير يعني يكون مثلا بعد معصية، فتقول على هذا بنا معصية فأستغفر الله وأتوب إلى الله. فمن المعصية تتوب، وعلى المصيبة تستدل بالقدر، لأن كل شيء خلقه الله عز وجل. والله عز وجل قال الذين إذا صوتهم مصيبة قالوا نستغفر الله قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. نعم. نعم.
قال العلامة الألباني رحمه الله تعالى،
هات العثيمين نبدأ بالعثيمين قبل الألباني رحمة الله عليهم.
قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى في الشرح الممتع: هل يجوز أن أقول خليفة الله أو لا يجوز؟ قال بعض العلماء: يجوز أن تقول خليفة الله، لكنه من باب إضافة الشيء إلى فاعله، بمعنى مخلوف الله، يعني أن الله استخلفك في الأرض وجعلك خليفة، وليس المعنى أن الله تعالى وكلك على عباده، لأنه عاجز عن تدبيرهم، كلا، لكن المعنى أن الله جعلك خليفة في الأرض تخلفه في عباده، بمعنى أن تقيم شرعه فيهم. وقد قال الله تعالى لداود عليه السلام: يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس.
خليفة الله في الأرض، ما قال إنا جعلناك خليفة الله في الأرض، نعم، خليفة في الأرض، وإطلاق الخليفة على الإنسان ما في إشكال. نعم.
إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس. وقال الشاعر يخاطب عمر بن عبد العزيز: خليفة الله ثم الله يحفظه، والله يصحبك الرحمن في سفر، إنا لنرجو إذا ما الغيث أخلفنا من الخليفة ما نرجو من المطر. فقال خليفة الله وأقره حسب الرواية وما أنكره. وقال بعض العلماء: لا يجوز.
الله أعلم بثبوت هذه. ثم إننا قلنا بأن هذا لو قيد ما في إشكالية، خليفة الله في الحكم تحكم بما أنزل الله مثلا، تحكم بما أنزل الله، أي أنك أي أنك لا تخرج عن حكم الله سبحانه وتعالى فتقيد. أما أن يقال إنسان خليفة الله في الأرض بإطلاق بإطلاق فالمعنى خلائف في الأرض، لم يرد هذا إلا على هذا الوجه، خلائف الأرض يعني يخلف بعضكم بعضا. وهنا في هذه الآية إن قال إني جعل في الأرض خليفة هكذا، ولم يقل خليفة الله. ولهذا فإن هذا الوصف لدى الأئمة دائما أبدا، وهو أن هذا الإنسان خليفة، خليفة المسلمين، خليفة كذا وكذا، ولم يقل خليفة الله. فهذا الإطلاق ممنوع، لكن لو أنه قيد بتقييد يرفع الإشكالية ما في إشكال. نعم.
وقال بعض العلماء لا يجوز، لأن خليفة الإنسان لا يكون إلا عند غيبة الإنسان المخلف. ولهذا قال موسى لهارون عليهما الصلاة والسلام أخلفني في قومي، لأنه عليه الصلاة والسلام غاب لميقات ربه. ولكن الصحيح الأول، وأنه يجوز أن نقول خليفة الله، لأن الله استخلفه في عباده ليقوم بعدله، ولا يعني ذلك أن الله تعالى ليس بحاضر، فالله عز وجل فوق عرشه ويعلم كل شيء.
المفترضات كلها، يعني إذا قلنا خليفة الله نشرح هذا الشرح للناس، فلا بد أن يوضع في اللفظة نفسها ما يقيد، أما التعميم فلا. فالشيخ يقول الجواز باعتبار تعليلات، فكيف نفرق بين هذا وبين غيرها من المعنى المحظور، من المعنى المحظور؟ ولهذا استعمال السلف، هل استعملوا، هل قالوا في خلفاء المسلمين هذا خليفة الله؟ ما أعلم أن السلف استعملوا بالإطلاق، لا بالإطلاق لا. ولهذا من أول عمر رضي الله عنه وهو أمير المؤمنين، وأما أبو بكر فقالوا خليفة رسول الله، أي الذي خلف رسول الله، وهذا صحيح، الذي خلف رسول الله هذا صحيح، لأن رسول الله بشري، بشر، خلفه أبو بكر في الأمة. وسياق القرآن في داود إني جعلك في الأرض، يا داود إن إيه جعلناك خليفة في الأرض، خليفة في الأرض. وقول الله عز وجل خلائف الأرض أي يخلف بعضكم بعضا، وفي هذه الآية أيضا إني جعل في الأرض خليفة. وما هذا السياق الإنسان خليفة الله كذا بالإطلاق فهذا لا. لكن لو أنه قيل في السلطان خليفة الله بالتقييد، أنت خليفة الله في الحكم بما أنزل الله، يعني أنك مأمور أن تحكم بما أنزل الله سبحانه وتعالى في عباده، فالتقييدات، فالتقييد يرفع الإشكال، إنما الكلام في الإطلاق. نعم.
فالله عز وجل فوق عرشه ويعلم كل شيء. وفرق بين استخلاف موسى لهارون عليهما السلام وبين استخلاف الله تعالى هذا الخليفة في الأرض. والذين يقولون لا يجوز يقولون إنك تقول خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنك خلفت رسول الله صلى الله عليه وسلم في أمته علما وعملا ودعوة وسياسة، يعني أن الخليفة يجب أن يكون خالفا لرسول الله صلى الله عليه وسلم في هذه الأمور الأربعة، العلم والعمل والدعوة والسياسة، فمسؤولية الخليفة ليست هينة.
طيب كلام الشيخ الألباني.
قال العلامة الألباني رحمه الله تعالى لا يجوز في الشرع أن يقال فلان خليفة الله، لما فيه مما لا يليق بالله تعالى من النقص والعجز. وقد بين شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى فقال في الفتاوى وقد ظن بعض القائلين الغالطين كابن عربي أن الخليفة هو الخليفة عن الله مثل نائب الله، والله تعالى لا يجوز له خليفة. ولهذا قال لأبي بكر يا خليفة، ولهذا قالوا لأبي بكر يا خليفة رسول الله، فقال لست بخليفة الله ولكن خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم حسبي ذلك، بل هو سبحانه يكون خليفة لغيره. قال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم أنت الصاحب في السفر والخليفة في الأهل. والخليفة إنما يكون عند عدم المستخلف بموت أو غيبة، ويكون لحاجة المستخلف، وسمي خليفة. وكل هذه المعاني منتفية في حق الله تعالى وهو منزه عنها، فإنه حي قيوم شهيد لا يموت ولا يغيب، ولا يجوز أن يكون أحد خلفا له ولا يقوم مقامه، إنه لا سمي له ولا كفء، فمن جعل له خليفة فهو مشرك به.
انتهى. نعم، هو هذا الذي يظهر، لكن كما قلنا الإشكالية في الإطلاق، أما لو قيدت بتقييدات وأدخل فيها الكلمات التي تمنع من هذا الإطلاق فحينئذ لا حرج، لكن لا يقال بالإطلاق. نعم، في فتوى للجنة أيضا ذكر في اللجنة في خلاص الشيخ العثيمين عرفنا. نعم، في اللجنة لها فتوى. نعم، هات اللجنة لقبل ابن القيم. نعم لا هذا لأبي بكر فقط، هذا لأبي بكر. نعم، ولهذا ما سموا عمر خليفة رسول الله، إنما هذا أبو بكر الذي خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم يغيب
حتى يتخذ خليفة عنه في أرضه، إنما يجعل الله بعض الناس خلفاء لبعض في الأرض، كلما هلك فرد أو جماعة أو أمة
خلفاء، مثل قول الله عز وجل خليفة الأرض كما فسر العلماء ذلك، ومن ابن كثير رحمه الله تعالى يعني يخلف بعضكم بعضا. نعم،
ثم ذكروا بعض الآيات هو الذي جعلكم خلائف الأرض.
نعم، ثم قالوا
أي نوع من الخلق يخلو من كان قبلهم من مخلوقاته.
نعم،
نوع ذكر بالأسطار عن هذه الوصفة، قال ينبغي ألا يقال للصام بأمر المسلمين خليفة الله، بل يقال الخليفة، خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم وأمير المؤمنين.
نعم،
أبي ملائكة أن رجلا قال لأبي بكر الصديق رضي الله عنه يا خليفة الله، فقال أنا خليفة محمد صلى الله عليه وسلم وأنا راضي بذلك.
لهذا ما ذكره الشيخ ابن عثيمين عن عمر بن عبد العزيز لما قال له هذا رجل أظنه لا يثبت، ما أظن أن هذه تثبت.
وذكر كلام الوردي قال واختلفوا في جواز قولنا خليفة الله، فجوزه بعضهم لقيامه بحقوقه في خلقه، ولقوله تعالى والذي جعلكم خلائف في الأرض، وامتنع جمهور العلماء من ذلك ونسبوا قائله الى الفجوري.
سامع ابن القيم نعم نعم قول نعم نعم كما قلنا على معنى معين فتقيد بتقييدات، لكن الكلام في مورد الإطلاق، مورد الإطلاق لا يقال الإنسان خليفة الله في الأرض أو يقال فلان خليفة الله، وهذا لم يستعمله السلف في أي خليفة من الخلفاء، ولو كان هذا جائزا لكان أبو بكر رضي الله عنه أولى بهذا، وكذلك أيضا عمر وعثمان وعلي، ولكن الأمة على هذا المصطلح الذي لقبهم النبي به هم الخلفاء الراشدون، ما قال خلفاء الله الراشدون، قال صلى الله عليه وسلم في حديث العرباض وأنه من يعش منكم بعد فصار اختلاف كثيرا فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين. الخلفاء هكذا أطلق الخلفاء، ما قال خلفاء الله، ولم يسمي أحد من السلف خليفة بهذا. أبو بكر رضي الله عنه فقط هو الذي قيل فيه خليفة رسول الله، وقد وقفوا عند هذه ماذا بما يلقبون الصديق رضي الله عنه، فقالوا خليفة رسول الله. ولعل هذا يعني إشارة إلى أحاديث لرسول الله صلى الله عليه وسلم التي فيها أنه أومأ إلى خلافة الصديق رضي الله عنه. نعم، ولأن هذا من جهة الواقع صحيح، ولأنه من جهة المحظور لا محظور، هذا خليفة رسول الله أي الذي خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم لما مات رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذه خليفة رسول الله. سبحان الله، ويظهر لي معنى الآن لعل الله عز وجل أيضا يعني سبحان الله قدر هذا ليكون ردا على الروافض، لأنهم يقولون بأن أولى وصي رسول الله مين؟ علي رضي الله عنه، هذا وصي رسول الله، وأن أبو بكر قد كتم هذا وعمر والأخير، فكان أبو بكر رضي الله عنه ملقبا بهذا اللقب لرفع هذا الإشكال الذي سيأتي في يوم من الأيام. فهو خليفة رسول الله، لا يقال في علي ولا يقال في علي، هذا خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن الأمة اتفقت على هذا بما فيهم علي رضي الله عنه، لم يختلف أحد في هذا. وأيضا مما قدره الله سبحانه وتعالى أيضا في دفن أبي بكر وعمر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى يصبح هذا لا نقول قذافي أعين الروافض، بل جذوعا وأشجارا ونارا توقد إلى يوم القيامة. ما من أحد يأتي النبي فيسلم عليه إلا سلم على أبو بكر وعمر، بجوار أبو بكر وعمر، السلام عليك صلى الله، السلام عليك أبو بكر، السلام عليك عمر، إلى آخر الزمان. شاء الله عز وجل أن يكون هذا، والأمة اتفقت أيضا على هذا، لأن من الموارد أو من الشبهات القوية جدا أنهم يقولون طيب إحنا بعد 100 سنة اقتنعنا بكلامكم أن النبي لم يتم في المسجد وأنه في حجرة عائشة وأن إلى آخر، خلاص بعد 100 سنة اقتنعنا بكلامكم هذا، بقي إشكال. طيب دفن بقى، وقلتم هذا خاص برسول الله لأن الأنبياء لهم خصوصية في هذا، فإنه إذا مات دفن في محل. طيب وأبو بكر وعمر أي خصوصية؟ علامة دفن أبو بكر وعمر هنا ولم يدفن في البقيع؟ طيب النبي له خصوصية أن يدفن هنا بالنص، ولهذا هو مختلف لما مات النبي صلى الله عليه وسلم ثم اتفقوا على هذا، اللحد أو القبر ده حاجة، يدفن أين يدفن رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا الشيء الثاني، ثم اتفقوا على أن النبي صلى الله عليه وسلم يدفن في حجرته، وأن هذا فيه الأثر بأن الأنبياء يدفنون في أماكنهم. طيب وأبو بكر وعمر دفنوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، طيب ما الدليل على هذا؟ قلتم خصوصية في النبي، طيب وأبو بكر وعمر؟ هذه شبهة يقولونها ويضعفون بها كلامنا، يعني لو استثنينا النبي طيب أبو بكر وعمر، نقول بإجماع الأمة، بإجماع الأمة، ألستم تعتقدون أن الإجماع حجة؟ هذا إجماع الأمة، ولهذا ما أحد ناقش في دفن أبو بكر وعمر لما طعنوا بقي أيام، ما أحد رجع وقال كيف تطلب من عائشة، بل عد عمر هذا من الهموم التي كان يحملها حتى جاء إذن عائشة ففرج عنه، ولا أحد يراجع عمر رضي الله عنه ولا ابنه مع علمه ولا أحد من الأمة راجع، فدل هذا على هذا الإجماع، ولعل هذا سبحان الله مما قدره الله سبحانه وتعالى لحكمة عظيمة، ألا وهي حكمة هذا الفضل. وكذلك أيضا كان وزيريه في الدنيا، فأبى الله عز وجل إلا أن يجعل أيضا أبا بكر وعمر مع النبي صلى الله عليه وسلم. وكذلك أيضا، ولهذا الراوي يقول ماذا تفسير الراوي، ماذا يقول الراوي؟ يقول الراوي لما في حديث بئر أريس، حديث أبي موسى الأشعري في الصحيح، لما قال رضي الله عنه فقال الراوي فأولت ذلك بقبورهم، فأولت ذلك بقبر النبي صلى الله عليه وسلم وبجوارها أبو بكر وعمر. فالأمة اتفقت على هذا. طيب يبقى بقى مسألة أنه كيف نصلي في مسجد فيه قبور، أو كيف عائشة تصلي في هذه الغرفة. أجبنا عن هذا من قبل بأن هذا ليس يأخذ حكم الدفن في المسجد، وإنما يأخذ حكم الدفن في البيت وليس في المسجد، فإن النبي لم يدفن في المسجد ولا أدخل قبره المسجد، بل ما زال النبي صلى الله عليه وسلم في غرفة عائشة إلى الآن، في غرفة عائشة وليس في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، في غرفة عائشة التي لما ماتت عائشة رضي الله عنها أغلقت الغرفة على رسول الله صلى الله عليه وسلم وصاحبيه ولم يدخلها أحد، ثم أضيف إليها جداران فصار قبور النبي والصحابة معه محاطة بثلاثة الجدران، وليس النبي صلى الله عليه وسلم مدفونا في المسجد ولا أدخل قبره وقبر صاحبيه إلى المسجد. أما صلاة عائشة في هذا فإنهم قالوا طب ما عائشة صلت عند القبور وأنتم تمنعون من الصلاة عند القبور. نقول نحن الذين نمنع من الصلاة عند القبور، أو أن النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي منع وقال لا تجعلوا بيوتكم ماذا؟ مقابر، وقال صلوا في بيوتكم ولا تجعلوا بيوتكم مقابر. فلهذا النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة في المقبرة إلى صلاة الجنازة، نهى عن ذلك، مما يدل على أن وضع القبور في غرفة عائشة رضي الله عنها كان منفصلا. فقد كانت عائشة رضي الله عنها لها ماذا؟ لها الغرفة التي هي من مستويين، مستوى هو للقبور إلى دخل فيه، ومستوى لمعيشتها ونومها وغير ذلك وزيارة الناس إليها. وما يعقل أن عائشة كانت تنام بين القبور أو تأكل وتشرب وتفعل هذا بين القبور، وقد جاءت روايات تدل على هذا أن هذه الغرفة كانت مستويين، بل إن جبريل عليه السلام لما أتى في يعني يوم عائشة رضي الله عنها في بعض الأحاديث كان في هذه البرحة التي لم يدخل على النبي صلى الله عليه وسلم في لحافه وفي فراشه. نعم نعم ما احنا أجبنا ده الصلاة في البيت. انت لو عندك دلوقتي بيت ودفنت ابنك في وسط البيت من الخلف، هل يشرع الصلاة في هذا البيت؟ يجوز ولا ما يجوز؟ بس خلاص، بخلاف الصلاة عند المقبرة. ولهذا مسألة وضع هذه القبور إنما هي في بيت وليس في مسجد، وإلى النبي قال ألا إن من كانوا قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم مساجد. ومن التي علقت على هذا الأثر؟ سبحان الله، شاء الله عز وجل هذا أيضا، من التي علقت على هذا الأثر؟ أعلم الأمة بحال صلى الله عليه وسلم وقت كلماته الأخيرة، فهي راوية هذا الحديث، أن النبي صلى الله عليه وسلم لما نزل به وكذا ترى وتفق طرحه خمس سطن على وجهه قال هو كذلك لعن الله اليهود والنصارى تأخذ قبور أنبياء مساجد، أي صلى عنده. فكيف تصلي عائشة عندها؟ تقول ولولا ذلك لأبرز قبره صلى الله عليه وسلم غير خشي أن يتخذ مسجدا. أفتتخذ عائشة قبر النبي مسجدا وهي راوية الحديث؟ قطعا يقينا فهمت، أنا فهمت، ما فهمناش، أمتنا ما فهمت، لا يمكن يكون وضع قبر عائشة مع النبي صلى الله عليه وسلم من اتخاذ القبر مسجدا، مستحيل أن يكون هذا صح ولا يا أخوان؟ هي تقول رضي الله عنها غير أن خشي أن يتخذ مسجدا، هذا لهذا ما أبرز قبره صلى الله عليه وسلم. إبراز القبر بكونه أعلى يعني يكون له ارتفاع عن الأرض. ها؟ أفتصلي عائشة بين قبر نبيها وقبر أبيها وقبر عمر رضي الله عنه؟ أبدا مستحيل. وهي التي قالت غير أن خشي أن يتخذ مسجدا، هل مراد عائشة غير أن خشي أن يتخذ مسجدا يعني يبنى عليه؟ لا، اتخاذ مسجد يعني محل للعباد، محل للعباد. فعائشة رضي الله عنها مستحيل أن تتخذ هذا محلا لعباد. يبقى المسألة ما هي؟ هي مسألة قبر في ناحية وبيت في ومحل آخر في ناحية، كما قلت لكم مثلوها بهذا، وهي في بيتك، في بيتك لو أنك دفنت أباك في وسط البيت من الخلف، تصلي في البيت ولا ما تصلي؟ تصلي، لكن الدفن في البيت خلاف السنة، غير مشروع. جئنا إلى النبي وصاحبيه، أما النبي فمستثنى في دفنه في البيت بالنص، وأما أبو بكر وعمر فبالإجماع. بهذا نسفت الشبهة هذه. عائشة رضي الله عنها تقول ولولا ذلك لأبرز قبره صلى الله عليه وسلم، غير أنه خشي أن أو خشي أن يتخذ مسجدا، يعني يصلي الناس عنده، يعبد الناس عنده، يدعون عنده. أفيعقل أن عائشة كانت تتعبد هذا؟ والصحابة كلهم لما أبصر أبصر أحدهم رجل عند القبر فقال القبر القبر، أنكر عليه، ما كان أحد يتخذ القبر مسجدا. ويسمحون لعائشة أن تتخذ القبر مسجدا ليلا ونهارا؟ هذا يا إخوان مستحيل. فعائشة رضي الله عنها هي التي قال ذلك. يبقى إذن دفن النبي في حجرة عائشة هو ماذا؟ ها؟ هو دفن في البيت وليس دفن في المسجد. استدلالهم بهذه على الدفن في المسجد وقياسهم هذا على دفن المسجد، قياس مع الفارق ولا لا؟ قياس الدفن في المسجد على الدفن في البيت، قياس مع الفارق ولا لا؟ ولهذا احنا اليوم لما واحد يدفن ابنه في وسط البيت من الخلف او في غرفة مهجورة، هل تذكر له النصوص الواردة لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور انبياء مساجد؟ هل تذكر له ذلك ولا بتقول له هذا خلاف السنة، لماذا لا تدفنوا في قبور المسلمين؟ هذا خلاف السنة. يبقى دي مسألة اخرى، وهي مسألة الدفن في البيت وليس الدفن في المسجد او بناء مسجد على قبر. عندنا ثلاث صور منهي عنها. الصورة الأولى أن تدخل الميت في المسجد فتجعل القبر داخل المسجد. الصورة الثانية أن تبني مسجدا على القبر. الصورة الثالثة أن تتعبد عند القبر بغير بناء، فلا أنت الذي أدخلت القبر المسجد ولا أنت الذي بنيت على القبر المسجد، انما تتعبد فين؟ عند القبر. وكل الثلاثة حفظ النبي منها، لان النبي قال اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد، لا تتخذ قبري عيدا. الثلاثة النبي محفوظ منها. بقيت اشكالية وهي دفن النبي فين؟ في غرفة عائشة. اسمه دفن في البيت. دي مسألة بقى نخرج خالص الى مسألة اخرى، حكم الدفن في البيت. والدفن في البيت ممنوع، هذا لم تأتي به السنة. طيب النبي مستثنى بالنص، وبكر وعمر بالإجماع، ولذا ما قال عثمان ادفنوني رابعا ولا قال علي ادفنوني خامسا، ولو ما اتفقت هذا. وكما قلنا لعل هذا من فضل الله سبحانه وتعالى على هذين النبيين، لأنهما كانا وزيريه في الدنيا فكان معه، ولذا ما من أحد يسلم على رسول الله إلا سلم على أبو بكر وعمر. فإن قال قائل عائشة كانت تصلي عند القبور، قلنا كذب، عائشة ما صلت عند القبور، عائشة صلت في غرفتها التي انفصلت عن القبور، معاشها ومع ونومها وأكلها وشربها وكذا، والزائرون لها، كل هذا كان في ناحية، والقبور كانت في ناحية ماذا؟ كانت في ناحية أخرى. وبهذا نأتي على هذه الشبهة فتستأصل من جذورها ولم يعد لها أدنى قرار. واضح يا أحمد؟ في إشكالية؟ في إشكالية؟ يبقى عندنا الآن مسألتان. تصور مسألة، هم يقيسون الدفن في المسجد على دفن النبي في المسجد، نقول هذا هاتان مسألتان منفصلتان ما بينهما كما بين المشرق والمغرب. أما الدفن في المسجد فهذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عنه، ولعن الله اليهود النصارى، ومحال أن تفعل هذه الأمة أصلا. طيب، لكن الصورة التي عندنا دفن النبي في البيت وليس في المسجد، وعندنا صور متفق على النهي عنها وهي داخلة في قول النبي لعن الله اليهود النصارى تأخذ قبور أنبياء مساجد. الصورة الأولى أن ندخل القبر في المسجد، مسجد عندنا مبني بلا قبر، لما مات فلان أدخلنا في المسجد، هذا منهي عنه. الصورة الثانية
بناء المسجد على القبر،
أن نأتي إلى القبر اللي هو خارج المسجد ونبني عليه مسجدا. الصورة الثالثة ألا نبني لا على القبر ولا ندخل القبر داخل المسجد، ولكن نتخذ البقعة محل العبادة، هذا من المسجد، كما قال النبي في حديث جابر في الصحيحين: أعطيت خمسة من أحد من أنبيائي قبلي، وفيه ها وجعلت الأرض مسجدا. أي محل العبادة، فحيثما أدركت الصلاة أحد من أمتي فعنده صلاته وعنده إيه طهور. يبقى هذه ثلاث صور وكلها حفظ الله نبيه منها، لا تجعل قبر وثنا يعبد. فالنبي لم يبنى على قبر المسجد، ولم يدخل قبر النبي في المسجد، ولم يتخذ محل للعباد الثلاثة إلى الآن. إذن تبقى مسألة دفن النبي فين؟ في بيت عائشة، دفنك في البيت. ولهذا لو دفنت أباك في وسط البيت من ناحية في آخر البيت، هيبقى كلامنا معك إن هذا خلاف السنة، مش كلامنا معك لعن الله اليهود والنصارى تأخذ قبور أنبياء مساجد، إلا أن تدفن لتقيم مشهدا له. إنما داخل البيت تدفنه، يبقى نقول لك إيه، إن هذه البيوت لم تجعل محلا للدفن، تدفنه في مقابر المسلمين، ولا نستدل عليك بلعن الله اليهود والنصارى لتأخذ قبور أنبياء مساجد. واضح يا إخوان؟ تمام. هتقول بقى الدفن في البيت كيف تنهانا وقد دفن نبي؟ نقول هذه خصوصية. طيب أبو بكر وعمر؟ نقول بالإجماع إذن لم يعد هناك شبهة مطلقة. طيب عائشة كيف تصلي في غرفة فيها قبور؟ أليس هذه من العبادة عند القبور؟ نقول خذ كلام عائشة، فهي التي أخذت من في النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن تخرج روحه، وهو يطرح خميصة الله على الوجه، فإذا اغتم بها كشفها، قال هو كذلك لعن الله اليهود والنصارى لتأخذ قبور أمي المساجد. تقول عائشة يحذر ما صنعه، ولولا ذلك لأبرز قبره، غير أنه خشي أو خشية أن يتخذ مسجدا. فكيف تتخذ قبر النبي وصاحبيه مسجدا وهي التي روت لنا هذا؟ بل هي التي فهمت، انتبه حتى لا يقال فرق من الرواية والرأي، روايتها ورأيها، روايتها ورأيها. فروايتها لعن الله اليهود والنصارى تأخذ قبور أنبياء مساجد، ها؟ ورأيها غير أنه خشي أن تأخذ، ولولا ذلك لأبرز قبره صلى الله عليه وسلم، غير أنه خشي أن تأخذ مسجدا. أفتتخذه عائشة مسجدا؟ يبقى بهذا تكون هذه الشبكة أصيلت. يقول قائل لك أنا أذهب إلى قبر النبي، أذهب إلى المسجد وفعلا أجد يا شيخ المسجد هذا، تجد ايه؟ اجد جدار، هو ده جدار القبر؟ لا ده مش جدار القبر، ده الجدار الثالث، الجدار الثالث زي جدار المسجد اهو مثلا، ده الجدار الثالث، بيت الشيخ وائل جنبنا اهو، ها ده في المسجد، مع ان ده جدار واحد اهو، كيف بقى بثلاثه جدران؟ فالقبر هناك وبني ثلاثه جدر، يبقى اللي انت تراه هذا زي القبر، زي الجدار هذا، جدار الجار عندنا، ده جدار بيت ولا جدار هذا؟ ده جدار بيت بجوار جدار مسجد، فهل يقال البيت هذا داخل المسجد؟ لا. المرأة الحائض لا تبكس هناك، ده بيتها، حائض بيتها. ولهذا عائشة كويس والله، ده ده ده, ده الله بيفتح، لما عائشة كانت بتحب كانت بتروح فين؟ لما هو في المسجد عائشة كانت بتروح فين؟ لكن قالوا هذا كان بعد موت عائشة وبعد موت الصحابة أدخلوا، لا، وسعوا من قبل الحجرات فأدخلوا الحجرات إلا حجرة عائشة. عملوا إيه بقى؟ حجرة عائشة. أدخلوها، أدخلوا القبر، يعني رفعوا الجدر وهدموا الجدار ووسعوا، فده كان القبر في هذا كذب، إنما أغلقوا الجدار فصار أصم، ثم أضافوا جدارا ثم أضافوا ثالثا، فالذي نراه نحن هذا هو الجدار الثالث. داخله جدار ثاني، داخله جدار الحجرة المغلق ما في نافذة ولا باب. يبقى هنا أحيط بثلاثة جدران كما قال ابن القيم في نونيتي، ها أحطوا بثلاثة الجدران. وما قالوا هذا في المسجد إلى يومك هذا ليس في المسجد، إنما هذا الجدار الثالث. ولهذا لما يدخلوا بعض الناس من المسؤولين أو كذا، بعض الناس يظن، أنا كنت أظن صراحة يعني كنت أظن في منافذ ولا شيء، لكن قالوا لا، إنما يدخل نعم بس في هذا الإيه، في هذه المساحة الأولى اللي هو الطرقة الأولى هذه، وليس حتى الثانية، وليست الثانية. نعم نعم الشيخ صالح تفصيله جيد الحقيقة، تفصيله جيد. هذا
هذا الشيخ ذكر في معنى البروز ليس الارتفاع وإنما هو الدف خارج.
نعم يشمل أمرين، يشمل البروز يشمل ماشي يعني هتيجي في الصورة مش مشكلة، إما تيجي في الصورة لا نعم.
قال الشيخ صالح آل الشيخ حفظه الله تعالى: وقوله اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد فيه بيان السبب الذي لأجله استحقوا اللعن،
يعني إبراز في قول عائشة أبرز قبره يشمل الارتفاع ويشمل أيضا إخراجه، إبرازه يبرز يعني يكون في وحده هكذا خارج غرفته وكذا، ومن هنا يكون ماذا؟ يكون زريعة أن يعبد من دون الله. نعم. ولذا بعض العلماء قال لعل هذا الحكمة سبحان الله أن يكون على وضعه الآن، لأنه لا يمكن الطواف حوله، مستحيل مستحيل. نعم
قبة
مبنية، لا قبة لا ما يجوز، القبة قبة ما تجوز، هذه المرتفعات كلها ما يجوز، ويطالب العلماء بهذا بأنها لا تكون هذه القبة مميزة على هذا. نعم
وضع يا شيخ حضرة وضع في الخلفيات كتعبير عن المسجد النبوي.
نعم لا ما توضع القبة كتعبير عن المسجد النبوي كما أنه لا توضع قبة الصخرة للتعبير عن مسجد الأقصى. نعم.
وقوله اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد فيه بيان السبب الذي لأجله استحقوا اللعن، وهو أنهم اتخذوا قبور الأنبياء مساجد، وفي تحذير النبي صلى الله عليه وسلم من اتخاذ القبور مساجد ولعن فاعله، وهو في السياق ما يقوم مقام آخر، ما يقوم مقام آخر وصية أوصى بها، ومع ذلك خالف كثير من هذه الأمة وصيته عليه الصلاة والسلام. واتخاذ القبور مساجد يكون على إحدى صور ثلاث: الصورة الأولى أن يسرد على القبر، يعني أن يجعل القبر مكان سجوده، فقوله اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد يعني جعلوا القبر مكان السجود، وهذه الصورة في الواقع لم تحصل بانتشار، لأن قبور الأنبياء لم تكن مباشرة للناس بحيث يمكنهم الصلاة عليها أو السجود عليها، بل كانوا يعظمون قبور أنبيائهم فلا يصلون عليها مباشرة.
الله لكن الله أعلم أن يعني هذه بعيدة شوي، يتخذ القبر نفسه مسجدا يعني يسجد عليه، ليس المراد هنا حقيقة السجود كسجود، إنما المراد هنا العبادة، سجود المراد بالعبادة. تأخذ قبور من مساجد كما قال النبي حديث جابر: وجعلت لي الأرض إيه مسجدا، ليس المراد السجود سجود، محل للعبادة، والسجود من الصلاة وليس هو الصلاة. هذا قريب من ما قاله شعراوي لما منع هذه الصورة، قال اتخذ القبر مسجدا يعني أنه يصلي في القبر، فهل هو يصلي في القبر؟ قال له لا، قال إذن هذا هؤلاء أغبياء ما يفهمون، إنما المراد تأخذ قبور بمساجد المراد إيه؟ محل للعبادة، إذا لم يكن بمسجد يبنى فالمراد محل للعبادة، وبالتالي ما يسجد، مش لازم يسجد عليه، يسجد بجوار، يقرأ القرآن، يدعو، فمن دعا ولم يسجد كان متخذا إياه مسجدا، ومن قرأ القرآن ولم يسجد كان متخذا إياه مسجدا، ومن سجد بجواره بالصلاة كان متخذا إياه مسجدا، وليس بلازم أن يسجد على محل القبر ذاته، فيكون على القبر ساجدا ساجدا. أعد الصورة هذه اللي قالها الشيخ صالح.
الصورة الأولى أن يسجد على القبر يعني أن يجعل القبر
منها عنا ما في مشكلة، بس الحقيقة عن حصر هذه لا، وليس هي تسير المراد.
نعم.
ها. نعم.
أن يسرد على القبر يعني أن يجعل القبر مكان سجوده، فقوله اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد يعني جعلوا القبر مكان السجود، وهذه الصورة في الواقع بعيدة. لم تحصل بانتشار.
بعيدة ما أظن بعيدة. نعم التفسير بهذا بعيد. نعم.
وهذه الصورة في الواقع لم تحصل بانتشار لأن قبور الأنبياء لم تكن مباشرة للناس بحيث يمكنهم الصلاة عليها أو السجود عليها، بل كانوا يعظمون قبور أنبيائهم فلا يصلون عليها مباشرة. لكن أبلغ صور الاتخاذ المفهوم من قوله اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد هو أن يتخذ القبر نفسه مسجدا، يعني يصلي عليه مباشرة، وهذا أفظع تلك الأنواع وأشدها وأعظمها، وسيلة إلى الشرك والغلو بالقبر. الصورة الثانية أن يصلي إلى القبر، ومعنى اتخذه مسردا في هذه الحالة أن يكون أمامه، أن يكون أمامه القبر يصلي إليه بحيث يجعله قبلة، فإنه يكون بذلك قد اتخذ القبر وما حوله، وما حوله له حكمه مكانا للتذلل والخضوع. والمسرد لا يعني به، لا يعني به مكان السجود الذي هو وضع الجبهة على الأرض فقط، وإنما يعني به مكان التذلل والخضوع. فاتخاذ قبورهم مساجد يعني جعلوها قبلة لهم. ولهذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يصلى إلى القبر، لأجل أن الصلاة إليه وسيلة من وسائل التعظيم. وهذا يوافق قول الشيخ رحمه الله تعالى في الباب، باب ما جاء في التغليظ في من عبد الله عند قبر رجل صالح. فالمفهوم من قوله عند قبر رجل صالح
يعني الحقيقة ما رأيت يعني أحد من العلم ما ذكر مسألة الصلاة على القبر. هو صح لو وقعت هذا من مما يدخل في الصورة، لكن التفسير بأن هذا هو المراد. لكن لو وقعت هذه المفردة فلا شك أنها داخلة في المراد، لكن الصورة ما هي؟ العبادة عندها سواء بقى بالصلاة إليها أو بقراءة القرآن أو كذا، بالصلاة إليها كما عند مسلم من حديث أبي مرثد الغنوي لما قال لا تصلوا إلى القبور، إلى القبور، فهذه منهى عنها. ولهذا احنا قلنا بأن الصحيح هو في مسألة لو ما دخل، لو ما إذا أدخل المسجد القبر المسجد، الصحيح أنه لا فرق أن يكون المسجد في القبلة أو بالخلف أو باليمين أو بالشمال، لأن هذا اتخاذ البقعة. إنما تخصيص النهي بالصلاة بأن يكون في القبلة لحديث أبي مرثد لا تصلوا للقبور، لا، لأن لا تصلي للقبور نهي خاص، ما تصلي إلى المقبر، إنما هنا هذا نهي خاص آخر، وهو إيه؟ وهو اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، أي محلا للعباد، ولا فرق أن تكون مصليا إليها أو أن تكون هي عن يمينك أو عن شمالك أو غير ذلك، فالبقعة كلها منهي عن إحداث عبادة فيه. هذا نهي وهذا نهي. فالنهي عن الصلاة المقبرة نهي، هذه صورة منهي منصوص عليه، لكن لو كانت الصلاة بجوارها لا إليها فهذا من اتخاذ مسجدا، لحديث جابر جعلت الأرض مسجدا، ولحديث النبي صلى الله عليه وسلم لعن الله لذو النصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، ليس معناه أنه يصلون إليه فيكون النهي عن الصلاة إليه فقط. طب والعبادة عندها والعكوف عندها؟ هو من اتخاذها مسجدا، هو من اتخاذها مسجدا. نعم.
فالمفهوم من قوله عند رجل، عند قبر رجل صالح،
شوف
هذه
ولا شوف محمد بن عبد الوهاب رحمه الله قال عند ايه،
باب ما جاء في التغليظ في من عبد الله عند قبر رجل صالح.
فكيف اذا عبد عند قبر، عبد الله عند القبر، عند القبر عبد الله اعم من الصلاه الى القبر، عبد الله بتلاوه القران بالدعاء بكذا، كونه يقصد البقعه هذه من اتخاذها مسجدا تصلي اليها هذا أقبحها، لأن حديث أبي مرثد في هذا. طيب بجوارها هذا داخل فيها في العبادة عنده، أمامها داخل في العبادة عنده، البقعة هذه لعن الله من اتخذها مسجدا، لعن الله لذلك صارت تأخذ قبور أنبياء مسجدا، فهذه البقعة ملعون من اتخذها مسجدا، سواء كانت كان القبر أمامه كان القبر خلفه كان القبر كذا. وإلى ما الدليل على حصر حديث النبي صلى الله عليه وسلم لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبورا مساجد في الصلاة إليها. حديث أبي مرثد مفردة من مفردات اتخاذ مسجدا وليس تخصيصا للحكم، إنما هذا تنصيص على مفرد من مفردات العام بحكم لا يخالف العام. طيب وما فائدته؟ فائدته تقبيح هذه الصورة عن غيرها. أعطي الطلاب أعطي محمدا، ما فائدة محمد؟ طيب لما أعطي الطلاب يعني لا سيما محمد، ابدأ بمحمد، إياك أن تنسى محمد. واضح إخواني؟ نعم.
فالمفهوم من قوله عند قبر رجل صالح هذه الصورة المتقدمة، وهي أن يكون القبر أمامه فيجعل القبر بينه وبين القبلة تعظيما للقبر.
لا 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 لا، ما نوافق على هذا أصلا. نجعل القبر أمامه، لا، أن يعبد عند القبر. الشيخ محمد يقول كده، هو نفسه تبويبه ها التغليط في من عبد الله عند قبر فكيف إذا عبد فين بقى إليها ها صلى لفين هي؟ في من عبد الله عند دي يمين شمال أمام خلف عند قاعد.
فالمفهوم من قوله عند قبر رجل صالح هذه الصورة المتقدمة، وهي أن يكون القبر أمامه فيجعل القبر بينه وبين القبلة،
داخل القبر مفردة من مفردات عبد عندها، وليس تخصيص لها، لما عبد عندها. نعم نعم.
تعظيما للقبر. الصورة الثالثة أن يتخذ القبر مسردا بأن يجعل القبر في داخل البناء، في داخل بناء، وذلك البناء هو المسرد. فإذا دفن النبي صلى الله عليه وسلم قام أولئك بالبناء عليه، فجعلوا حول قبره مسردا واتخذوا ذلك المكان للتعبد وللصلاة فيه. هذه هي الصورة الثالثة، وهي أيضا موافقة لقول الشيخ رحمه الله عند قبر رجل صالح. وهذا يبين لك بعض المناسبة في إيراد هذا الحديث في هذا الباب.
يعني وكلام الشيخ هذه المفردات داخلة، لو صلى عليها داخل نعم، لو صلى إليها داخل نعم، لكن كون هذه الصور صورة إذا صلى عليها، وصورة إذا صلى إليها، وصورة أن يدخل إلى المسجد، وأن المراد بعبد الله عند القبر الصلاة إليها، الحقيقة تحتاج إلى دليل. إنما الصلاة إليها من هذه المفردات، الصلاة عليها من هذه المفردة، وإلا نأتي إلى الاختصار في المعنى وخلاص، وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبورا من المساجد. نختصر المعنى فنقول هذا على ثلاثة أقسام. القسم الأول أن تدخل القبر المسجد، مات ومسجد مبني فتأتي به وتدفنه في المسجد، فهذا من اتخاذه مسجدا. الثانية أن تبني على القبر مسجدا، لم يكن عليه مسجد فتبني عليه مسجدا، هذه الصورة الثانية. الثالثة أن تتعبد الله عنده ولو لم يكن بناء، قاصدا بركة البقعة. وهذه عامة، فيما لو قرأت القرآن، فيما لو دعوت، فيما لو صليت إليها، فيما فتخصيص الشيخ هنا بالصلاة إليها في حديث أبي مرثد في من عبد الله عند القبر فيه نظر، تخصيص الشيخ هذا فيه نظر. إنما هذا من أقبح المفردات الداخلة في العموم، وهو أن تصلي إليه، لأن النبي نهى عنها بصفة خاصة في حديث أبي مرثد قال لا تصلي إلى القبور. إنما تعم جميع العبادات، وتكون هذه البقعة مسجدا ولو لم يبنى عليها مسجد كما قال شيخ الإسلام. ويدل على ذلك ما جاء في الصحيحين من حديث جابر رضي الله عنه، اعتدت خمسة لم يعتون أحد من الأنبياء قبلي، قال وجعلت لي الأرض مسجدا تربة وطهور، فحيثما أدركت رجل أمة الصلاة فعنده ماذا؟ عنده صلاته، يعني مسجده، وعنده طهوره. يبقى هذا مما اختص به النبي صلى الله عليه وسلم، هذه من الخصوصيات، أي أي مكان تتعبد الله فيه هذا يسمى مسجدا. ولهذا جاء أيضا في الصحيح أيضا أن النبي قال صلاتها في مسجدها خير من صلاتها إيه؟ معي في مسجدها يعني مسجد بيتها أي المحل الذي تصلي فيه. وليس أيضا معنى أن المرأة تتخذ مسجدا مكانا محجورا في البيت، ليس هذا المعنى، ليس هذا المعنى، وإنما تصلي في الغرفة هذه هذا مسجد، هذا مسجدها. تصلي في الغرفة أخرى هذا مسجدها. تصلي في الصالة هذا مسجدها. وليس شرط الوصف هذا أن تحدد مكانا في البيت حتى يسمى مسجدا. فالبيت هذا محل للسجود ومحل للطاعة، فحيثما مكان اتخذته فهذا مسجد. ولهذا أخبر النبي أن صلاتها صلاة المرأة في بيتها خير من صلاتها مع في مسجدها الذي هو في بيتها، يعني محل عبادتها في البيت. فتكون هذه الصورة، يبقى ثلاث صور الواضحات: أن نبني على القبر وهو خارج، أن ندخل القبر مسجد مبني أصلا، الثالثة أن لا يكون بناء ويكون هناك عبادة. هذه ثلاث صور. يدخل بقى تصلي عليها على القبر، يدخل تصلي إليها. ومن هنا يظهر لنا حكم ما لو كان القبر في القبلة، فهل هذا هو الذي ينهى عن الصلاة في المسجد الذي فيه القبر إذا كان في القبلة فقط؟ الجواب نقول هذا أقبحها، أقبح ما يكون من إدخال القبر إلى المسجد أو بناء المسجد على القبر، أن نجعل القبر في القبلة هذا أقبح، لكن لا يمنع الحكم في أن يكون عن يمين أو الشمال أو بالخلف، هذا لا يمنع، لأن النبي قال اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. وتقول عائشة ولولا ذلك لا أبرز قبره، يعني إما أن يكون وحده أو يكون عاليا مرتفعا، فغير أن خشي أن يتخذ مسجدا يعني محل العبادة. ما قالت غير أن خشي أن يصلى إليه، أن يتخذ مسجدا، أن يتخذ مسجدا أي محلا للسجود، لا محلا للعباد، محلا للعباد. فالسجود عام، إذا أطلق السجود فالمراد به مطلق الطاعة، كما إذا أطلق القنوت، ألم ترى الله يسجد له من في السماوات ومن في الأرض، يسجد يعني السجود المحسوس، أي يقنط يطيع يعبد كل من في السماوات والأرض، هذا السجود الذي معناه الخضوع العام. فالسجود يطلق ورد به الخضوع، مطلق الخضوع، ويطلق ورد به السجود الذي هو وضع الجبع على الأرض. مثل الركعة، الركوع كذلك، فمن أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة. واركعوا مع الراكعين، نركع بس ولا نصلي؟ نصلي. مثل القرآن قد أدرك على سائر الصلاة، وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا. المراد الصلاة صلاة الفجر هي مشهودة، كما جاء في الصحيحين يتعاقبون فيكم ملائكة الليل وملائكة النهار. فحاصل هذا أن كل هذه الصور داخلة في اتخذ قبور أنبيائهم إيه؟ مساجد. نعم،
انتقل ليحذر ما صنع.
تمام. ذكر قصة بقى القبر ودخوله في المسجد، له هو كلام جيد في الشيخ، نعم له كلام جيد رائع الحقيقة في هذا الباب. نعم.
وقول عائشة رضي الله عنها يحذر ما صنعوا فيه إشارة إلى السبب الذي لأجله لعن النبي صلى الله عليه وسلم اليهود والنصارى، وهو يعالج ويعاني سكرات الموت، وهو أنه أراد تحذير الصحابة من أن يحذوا في ذلك الأمر حذو أهل الكتاب، وقد قبل الصحابة رضوان الله عليهم تحذيره وعملوا بوصيته. ومعنى قولها رضي الله عنها ولولا ذلك أبرز قبره، يعني لا أظهر وجعل قبره مع سائر القبور في البقيع أو غير ذلك، ولكن كان من العلل التي جعلتهم لا ينقلونه عليه الصلاة والسلام من مكانه الذي توفي فيه للمقبرة قوله عليه الصلاة والسلام لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. قالت يحذر ما صنعوا ولولا ذلك أبرز قبره، فهذه إحدى العلتين. والعلة الثانية قول أبي بكر رضي الله عنه إنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن الأنبياء يقبرون حيث يقبضون، وقولها غير أنه خشي بفتح الخاء، غير أنه خشي بفتح الخاء أو خشي بضمها، وهما وجهان جائزان. فإذا كان بفتح الخاء فالمقصود به النبي صلى الله عليه وسلم، وإذا كان بضم الخاء فالمقصود هم الصحابة رضي الله عنهم، وهذا تنبيه على إحدى العلتين. وقد قبل الصحابة رضوان الله عليهم وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم وعملوا بها، فدفنوه في مكانه الذي قبض فيه في حجرة عائشة، وكانت رضي الله عنها قد أقامت جدارا بينها وبين القبور.
انتبهوا بارك الله فيكم، انتبهوا، كانت هذه الغرفة على مستويين. نعم.
وكانت رضي الله عنها قد أقامت جدارا بينها وبين القبور، فكانت غرفة عائشة فيها قسمان، قسم فيه القبر وقسم هي فيه. وكذلك لما توفي أبو بكر رضي الله عنه، لما
تتصور أن عائشة رضي عنها إنما كانت تختلط بالقبور، تنام بين القبور، تصلي بين القبور، تأكل بين القبور، يأتيها زوارها فتجلس بين القبور، هذا غير معقول. نعم. وقد جاءت بعض الروايات في حديث جبريل لما جاءها، وأنه لما يدخل في إليها والنبي في لحافها، نعم، إنما كان في برحة في الغرفة. نعم.
وكذلك لما توفي أبو بكر رضي الله عنه ودفن،
ولعل هذا ممكن يعيده لما حصل غضب، لما حصل خلاف بين عائشة وعبد الله بن الزبير، ودخلوا معها أظن عبد الله مسروق وكذا. اي نعم. نعم.
وكذلك لما توفي ابو بكر رضي الله عنه ودفن بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم من جهة الشمال، كانت ايضا في ذلك الجزء من الحجرة، ولما دفن عمر رضي الله عنه تركت الحجرة رضي الله عنها، ثم أغلقت الحجرة، فلم يكن ثم باب فيها يدخل منه إليها، وإنما كانت فيها نافذة صغيرة، ولم تكن الغرفة كما هو معلوم مبنية من حجر ولا من بناء مجصص، وإنما كانت من البناء الذي كان في عهده عليه الصلاة والسلام من خشب ونحو ذلك. ولما زيد في بناء المسجد النبوي في عهد الوليد بن عبد الملك، وكان أمير المدينة يوم ذاك، وكان أمير المدينة يوم ذاك عمر بن عبد العزيز رحمه الله، وأخذوا بعضا من حجر زوجات النبي صلى الله عليه وسلم، بقيت حجرة النبي صلى الله عليه وسلم كذلك، فأخذوا من الروضة جزءا وبنوا عليه جدارا آخر غير الجدار الأول، بنوه من ثلاث جهات، وجعلوا جهة الشمال مسنمة أي مثلثة، فصار
حيث لا يستطيع أحد أن يتوجه.
فصار عندنا الآن جداران، الجدار الأول مغلق تماما وهو جدار حجرة عائشة، والجدار الثاني الذي عمل في إمرة عمر بن عبد العزيز رحمه الله زمن الوليد بن عبد الملك.
يبقى زمن الوليد، هل أدخلوا إذن قبر المسجد ولا أضافوا جدارا فوق الجدار؟ أضافوا جدارا فوق الجدار. نعم.
وقد جعلوا من جهة الشمال وهي عكس القبلة مسنما، لأنه في تلك الجهة جاءت التوسعة، فخشوا أن يكون ذلك الجدار مربعا يعني مسامتا للمستقبل، للمستقبل مسامتا للمستقبل،
فيكون قد قصد
فيكون إذا استقبله أحد فقد استقبل، فيكون إذا استقبله أحد فقد استقبل القبر، فجعلوه مثلثا يبعد كثيرا عن الجدار الأول وهو جدار حجرة عائشة، لأجل ألا يمكن لأحد أن يستقبل القبر لبعد المسافة، ولأجل أن الجدار صار مثلثا. ثم بعد ذلك بأزمان جاء جدار ثالث أيضا وبني حول ذينك الجدارين، وهو الذي قال فيه ابن القيم رحمه الله تعالى في النونية في وصف دعاء النبي صلى الله عليه وسلم بقوله اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد، قال فأجاب رب العالمين دعاءه وأحاطه بثلاثة الجدران حتى غدت أرجاؤه بدعائه في عزة وحماية وصيان،
يعني في منع، واضح الكلام. نعم.
فأصبح قبر النبي صلى الله عليه وسلم،
يبقى ذلك من تشويش الصوفية حينما يقولون مثل هذا، الصوفية فيقولون هذا القبر في المسجد والنبي في المسجد، فعلى ما تمنعون من الصلاة في المسجد المقبور والنبي صلى الله عليه وسلم قبره في المسجد، يبقى تبين لنا الآن أن قبر النبي صلى الله عليه وسلم ليس فين؟ في المسجد، ولا هو أدخل المسجد، ولا المسجد بني عليه، ولا هو يعبد الله عند القبر فيصبح عيدا، وإنما استجاب الله عز وجل النبي فإلى الآن وليس قبر نبي عيدا ولا وثنا يعبد. كما قلنا غاية ما في المسألة الدفن في البيت وليس في المسجد، فالنبي قد دفن في بيت وليس في المسجد، فالمستدل والذي يقيس هذا على ذاك دفنه هو دفن إدخال القبر داخل المسجد على دفن نبي في حجرة عائشة، هذا قياس مع الفارق، فهذا دفن في غرفة وهذا دفن في مسجد. هذا دفن في المسجد لعن الله فاعله، قال النبي صلى الله عليه وسلم لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبياء مساجد. وهذا دفن في البيت من خصوصية النبي صلى الله عليه وسلم، بل من خصوص الأنبياء كما استدل أبو بكر رضي الله عنه. وأما أبو بكر وعمر في غرفة في حجرة عائشة فبالإجماع، فيكون وجود النبي في حجرة عائشة بالنص، وأبو بكر وعمر في الغرفة بالإجماع. إجماع من؟ إجماع من لا تختلف الأمة في إجماعه، إنما اختلفوا في من بعده، يعني كقول شاذ وإلى الأمة الحمد لله اجمعوها منعقد إلى يوم الدين، والقول الذي يعارض هذا قول باطل، ولا يقال قول ضعيف، باطل. وإذا رحمنا القول قلنا قول شاذ، نعم، وإلا فإجماع الأمة إلى يوم الدين، إجماع الأمة له. وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكون شهداء على الناس. لكن الإجماع المتصور مناط بلا خلاف هذا إجماع الصحابة، فبإجماع الصحابة يدفن النبي، يدفن أبو بكر وعمر مع النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا لما طعن الفاروق وكانت هناك أيام عديدة حتى مات رضي الله عنه، وقد أرسل عائشة وأذنت له عائشة رضي الله عنها بهذا، فاتفق الصحابة على مثل هذا. نعم.
فأصبح قبر النبي صلى الله عليه وسلم محاطا بثلاثة جدران، وكل جدار ليس فيه باب، فلا يمكن لأحد أن يدخل ويقف على القبر بنفسه
أبدا. يعني لو أراد الملك اليوم الملك سلمان يدخل عند القبر ليرى القبر يستطيع؟ ما يستطيع. ولهذا يكون الدخول فقط اللي بتشوف يترام يدخل اليوم يدخل من الباب الأول فقط، لكن كل جدار مغلق. نعم.
لأنه صار ثم جداران وكل جدار ليس فيه باب، ثم بعد ذلك وضع الجدار الثالث، وهذا الجدار أيضا ليس له باب، وهو كبير مرتفع، وهو الذي
والله ما أدري الموجود الآن في الخارج ده مقصورة يعني كحيلة وضعها بعض الملوك، أم هو الجدار الثالث كمان، يعني لعل هذا يمكن هذا الرابع كمان، يعني شيء يكسى كسوه بعض الملوك وما زال اسم موجود عليه الآن، هذا يكون ما هو بجدار إنما هذا كسوة خارجية كمان، هذه كسوة خارجية، إنما الجدر خلفها ثلاثة الجدراء. يبقى هذا الذي نراه من هذه الجهة، من الجهة اللي هي من جهة يعني القبلة، يكون هذه حلية وضعت من بعضه. نعم.
وهو الذي وضعت عليه القبة فيما بعد، فلا يستطيع أحد من الآن أن يدخل للقبر أو أن يتمسح به أو أن يرى مجرد القبر
أو يطوف حوله أو يتعبد عنده. نعم.
ثم بعد ذلك وضع السور الحديدي بينه وبين الجدار الثالث نحو متر ونصف في بعض المناطق.
ثم
بعد ذلك وضع السور الحديدي بينه وبين الجدار الثالث نحو متر ونصف
طيب في بعض اللي هو الخارجي الآن. يبقى هذا زيادة كمان. نعم.
ونحو متر في بعضها، وفي بعضها نحو متر وثمانين إلى مترين، يضيق ويزداد، لكن من مشى فإنه يمشي بين ذلك الجدار الحديدي وبين الجدار الثالث. فالحاصل أن المسلمين عملوا بوصيته عليه الصلاة والسلام، وأبعدوا قبره بحيث لا يمكن لأحد أن يصل إليه. ولهذا لما جاء الخرافيون في عهد الدولة العثمانية فتحوا في التوسعة التي هي من جهة الشرق ممرا، لكي يمكن من يريد أن يطوف بالقبر أو أن يصلي في تلك الجهة أن يطوف أو يصلي. وذلك الممر الشرقي الذي هو قدر مترين أو يزيد قليلا قد منعت الصلاة فيه في عهد الدولة السعودية الأولى.
الحمد لله. اللي هو تذهب الآن عند باب البقيع تجد فيه فاصل بين الجدر هذه وبين جدار المسجد فمنعوا. نعم.
فلما منعوا الصلاة فيه جعلوا له حكم المقبرة ولم يجعلوا له حكم المسجد، فلا يمكن لأحد أن يصلي فيه
الحمد لله. نعم.
بل يغلقونه وقت الصلاة.
نعم.
أما وقت السلام أو وقت الزيارة فإنهم يفتحونه للمرور، فتبين بذلك أن قبر النبي صلى الله عليه وسلم لم يتخذ مسجدا، وإنما أدخلت الغرف بالتوسعة في عهد التابعين في المسجد، ولكن جهته الشرقية خارجة عن المسجد.
تمام.
فصارت كالشيء الذي دخل في المسجد، ولكن الحيطان المتعددة وهي الجدران الأربعة التي تفصل بين القبر والمسجد تمنع أن يكون القبر في داخل المسجد، يعني مكان الدفن. ومما يدل على أخذ الصحابة والتابعين ومن بعدهم بوصية النبي صلى الله عليه وسلم هذه وسد الطرق الموصلة إلى الشرك به عليه الصلاة والسلام وعدم اتخاذ قبره مسجدا، أنهم أخذوا من الروضة الشريفة التي هي روضة من رياض الجنة، كما قال عليه الصلاة والسلام: ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة قدر ثلاثة أمتار، لكن لكي يبنوا الجدار الثاني ثم الجدار الثالث، وأخذوا أكثر من 3 أمتار لإقامة السور الحديدي. فهذا من أعظم التطبيق والعمل بوصيته عليه الصلاة والسلام.
أخذوا من الروضة للابتعاد عن المسجد عن القبر. نعم.
حيث إنهم أخذوا من الروضة وأجازوا أن يأخذوا من المسجد لأجل أن يحمى قبر النبي صلى الله عليه وسلم،
ونعم الاتخاذ، وبقي الروضة من أرض أن يصلي فيها في الفضيلة موجود، ولا هو لابد أن يصلي في المترين هذولي أو 3 أمتار أو 6 أمتار، لكن صيانة جناب التوحيد والله لو أخذوا كل الروضة لما كان كثيرا، لأنها مستحبة، لا تعد أن يكون مستحب. نعم.
وأجازوا أن يأخذوا من المسجد لأجل أن يحمى قبر النبي صلى الله عليه وسلم من أن يتخذ مسجدا، وهذا ولا شك يدل على عظيم فقه من قاموا بذلك العمل. ففصل القبر عن المسجد بهذه الكيفية التي وصفت هو من رحمة الله جل وعلا بهذه الأمة، ومن إجابة دعوة النبي عليه الصلاة والسلام لما دعا بقوله فيما سيأتي بعد هذا الباب: اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد. إذن فقوله عليه الصلاة والسلام: لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، يحذر ما صنعوا، فإنه عليه الصلاة والسلام لم يتخذ قبره مسجدا. والموجود اليوم في المسجد النبوي قد تكون صورته عند من لم يحسن التأمل وعند غير الفقيه صورة قبر في داخل
عند المقلد، عند من سمع كلام هؤلاء القبورين وصدقه. نعم.
صورة قبر في داخل مسجد، وليست الحقيقة كذلك لوجود الجدر المختلفة التي تفصل بين المسجد وبين القبر، ولأن الجهة الشرقية منه ليست من المسجد، ولهذا لما جاءت التوسعة الأخيرة كان مبتدأها من جهة الشمال بعد نهاية الحجرة بكثير، حتى لا تكون الحجرة في وسط المسجد، فيكون ذلك من اتخاذ قبره مسجدا عليه الصلاة والسلام. فالمقصود من هذا البيان أن قبر،
واللي بيذهب اليوم يجد هذا، التوسعة في الجزء الأمامي ليست متمشية مع المسجد من هذا، إنما متأخرة لتكون مسامتة للقبر وليست داخلة زائدة بحيث يكون القبر داخل المسجد. نعم.
فالمقصود من هذا البيان أن قبر النبي عليه الصلاة والسلام ما اتخذ مسجدا، وأن وصيته عليه الصلاة والسلام في التحذير قد أخذ بها في مسجده وفي قبره، ولكن خالفتها بعض الأمة في قبور بعض الصالحين من هذه الأمة.
نعم.
فاتخذوا قبور بعض.
إذن حتى تستوعبوا المسألة يا إخواني، طبعا هذا مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي غرف نسائه بوضعها الذي كان موجود، والذي كان النبي صلى الله عليه وسلم يمد رأسه كما جاء في الصحيح لعائشة ومعتكف فيرجلها فترجله، هل هذا الوضع فيه إشكال؟ ما في إشكال. هذه حجرات النبي صلى الله عليه وسلم التي هي في ناحية من المسجد، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يمد رأسه لعائشة رضي الله عنها فترجله. طيب، هذه الغرف على جانب. لما مات النبي صلى الله عليه وسلم للخصوصية، اختلف الصحابة طبعا أين ندفنه، فذكر أبو بكر رضي الله عنه هذا النص عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فدفن النبي في هذه الغرفة، غرفة عائشة، حجرة عائشة، والحجرات كلها موجودة، وهذا في زمان عائشة وزمان زوجة النبي صلى الله عليه وسلم. طيب هل هذا في إشكال؟ ما في إشكال. هل لما دفن النبي هنا كان هذا الدفن مخالفا لقول النبي لعن الله لدول النصارى تاخذ قبورا بها مساجد؟ أبدا، لأنه لا القبر في المسجد ولا المسجد بني على القبر، ولا اتخذ القبر فكان يدقون على عائشة اسمحي لنا نصلي داخل القبر الغرفة، لا هذا ولا ثلاث صور اللي هي داخلة في النهاية كلها غير موجودة. كويس، عاشوا على هذا ظهرا، فكانت التوسيعة من الجهات الثلاثة إلا الجهة هذه. واضح؟ واضح. إذن الوضع هذا فيه إشكالية من جهة القبر؟ لا. من جهة المسجد؟ لا. لما جاءوا في عهد الوليد بن عبد الملك وكان كان أمير الأمير على المدينة عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه، ماذا صنع؟ أراد أن يوسع من هنا. لما أراد أن يوسع من هنا طبعا كان في غير محضر من الصحابة ولا موجود يعني وقتها، ولا كان بعض الصحابة أحياء في أطراف. لما جاء هنا التوسيع من هنا أراد أن يوسع فهدم الحجرات، تركوا حجرة عائشة فلم يهدموها. انتبهوا بارك الله فيكم للملحظ هذا، يعني ما هدموا كل الغرف، منها غرفة عائشة رضي الله عنها، فصار القبر بارزا فين؟ في المسجد. لا، إنما هدموا كل الحجرات إلا حجرة من؟ عائشة رضي الله عنها. ماذا صنعوا؟ كانت مسدودة سدوها. ثم جاء عمر بن عبد العزيز فأخذ كما قال الشيخ صالح هنا ثلاثة أمتار، مش بقى أدخلوا القبر ده، بقى الملحظ هو ده الموضع هنا اللي يحتاج إلى التحرير بقى. فأخذ من الروضة ثلاثة أمتار تقريبا وجعل جدارا، اللي هو الجدار الثاني. يبقى حتى في عهد الوليد أدخلت حجرة عائشة في المسجد؟ لا، إنما باقي على ما هو عليه، بل زيد عليه ماذا؟ جدار ثاني. يبقى ده الجدار الثاني. يبقى التوسع الآن هذا جدار المسجد مع اللي هو الخارج ده، مع جدار القبر، مع كذا كذا كذا، وهذه الموجودة من غرفة فيها حجرة عائشة أحاطوها بالجدار الثاني. وبعد زمان جعلوا جدارا ثالثا. يبقى ثلاثة جدران، جدار اللي هو الغرفة، الجدار الثاني في عهد عمر العزيز، الجدار الثالث. يبقى دي ثلاثة الجدران. الدولة العثمانية فتحت هنا، طبعا كانت دولة قبورية في آخر حياتها، فتحوا هنا اللي هو كانت الفتحة اللي هي بين جدار المسجد وبين جدار القبر، فكان ممكن يحصل غلو هنا. الدولة السعودية أغلقتها من الأمام وعدوا هذا تابع للقبر فلا يصلى فيه، ولهذا يكون الجدار الموجود الآن جدار المسجد مع القبر. الفاصل هذا اللي هو مترين أو شيء، هذا لا عبرة به لأنه مغلق، لا صلاة فيه أصلا، لا صلاة فيه أبدا. يبقى هذا مغلق، يبقى إذن قبر النبي ما زال في غرفة حجرة عائشة، وزيد على حجرة عائشة جدارا فحسب ثلاثة الجدران. فإذا لم ينكر وجود القبر في حجرة عائشة يوما كانت الحجرة يدخل إليها ويخرج في زمان الصحابة، فكيف ينكر وقد أحيطت بثلاثة الجدران ولا أحد يدخل؟ هذا أمر عجيب. يعني من أنكر الغرفة بعد أن أحيطت بثلاثة الجدران فلينكر من باب أولى، وضع ماذا؟ وضع الحجرة أولا يوما كانت عائشة تدخل وتخرج، والنبي صلى الله عليه وسلم مدفون في حجرتها. أولما زيد على هذا، والمسلمون احتاطوا هذا الاحتياط الشديد في سائر عصور حتى في عصر الوليد بن عبد الملك، حتى في عصر الوليد بن عبد المالك لما بنى عمر بن عبد العزيز هذا الجدار. أتنكره اليوم ولا تنكره قبل؟ ولهذا لولا تلبيس القبوريين ومحاولة نحت صورة من هنا توافق الصورة اللي هنا قبر البدوي وقبر الحسين وقبر كذا لما كان الأمر مشتبه، مع أنه بكل الصور لا دليل. لأن لو القبر في داخل المسجد، لو افترضنا يعني سلم جدلا، لو قبر النبي في داخل المسجد، حشا في داخل المسجد، فإن الأمة متفقة مجمعة على أن نبيه لم يدفن في المسجد، بل نهى. وأنتم الآن تدفنون ترتكبون نهيا، أنتم الآن ترتكبون النهي، فإن النبي نهى عن البناء على القبور ونهى عن الدفن في المسجد، وأنتم تدفنون في المسجد، بأول حاجة خالفتم. فتأخذون بفعل، ده لو افترضنا بفعل فعل بقبره، ولا تأخذون بقوله، يبقى أنتم محجوجون بهذا أولا. الأمر الثاني أنه لو أن القبر في داخل المسجد فإن الأمة مجمعة على أن الصلاة في المسجد هذا جائزة مع وجود القبر، ده لو افترضنا، ما أحد قال نصلي، والأمة مجمعة على أنه أيضا لا يتخذ أي قبر المسجد ولا يصلى في هذا المسجد، إنما اختلفوا في صحة الصلاة. لو صلى تبطل الصلاة أو لا تبطل، لكن أننا نفعل هذا الفعل الأمة متفقة على أنه لا يفعل. يبقى أنتم اتخذتم صورة الأمة مجمعة، سواء بقى أنت حنفي أو مالكي أو شافعي أو أحمد، يقول لك لا بس ده الفقهاء الأربعة فيهم من يرى الكراهة والصلاة صحيحة. جاتك الخيبة وأنت الآن بتتوقف عند صحة صلاة وعدمها، يعني ده اللي توقف عنده؟ هل وقفت بقى عند النهي عن هذه الصورة عند الأئمة الأربعة؟ إنما تقف عند، يبقى إذا أنت صاحب شبهات، يبقى أنت مغري، يبقى أنت زائغ القلب، أنت الذي سماك الله في كتابه إذا رأيتم الذين يتبعون المتشابهة فأولئك الذين سمى الله فاحذروهم. يعني أنت تتوقف عند صحة الصلاة وعدمها؟ تبقى لا تتوقف أولا عند كلام الفقهاء الأربعة في النهي عن هذه الصورة. من الذي أباح بناء مسجد على القبر؟ هات لي بقى أقوال الأربعة، هات أقوال الأربعة كده الأول، تبحث المسألة دي، بناء المسجد على القبر، هات الفقهاء الأربعة من منهم قال يستحب زي علي جمعة يستحب؟ من الذي قال؟ إنما غاية ما ورد لفظ القراءة عن بعضهم، وهذا محمول على كراهة التحريم، إنما نعم الخلاف وارد في مسألة صحة الصلاة من عدمها. يبقى أنت تتخطى كل هذا، تتخطى الإجماع في النهي عن هذه الصورة أن تبني مسجدا على قبر، وتتخطى الكراهة المتفق عليها عندهم إلى التي معناها تحريم، إلى مسألة صحة الصلاة من عدمها. يبقى أنت لو أتينا لك بألف دليل لن تستجيب. عرفتم إخوان؟ يبقى هذا في الرد على شبهة إدخال القبر، في الرد على شبهة دفن النبي في الغرفة، الرد على شبهة دفن أبي بكر عمر في الغرفة، الرد على شبهة صلاة عائشة في الغرفة بعد إدخاله، هذه أيضا بيان وضع قبر النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد، وأنه إلى الآن ليس في المسجد، إنما هو في ماذا؟ إنما هو في حجرة عائشة رضي الله عنها. مثل هذا البيت اللي بجوارنا، يعني بجوارنا بيت، اتخذنا بعد هذا البيت محلا وأوصلناه بالمسجد، فصار الإنسان يخرج من هنا إلى هذا المكان المتسع، ثم يأتي من وراء البيت تبع المسجد أيضا، وهناك مدخل، يعني زي بيت الشيخ خويل كده مثلا، نلفه نأخذ البيت اللي بعده وندخله في المسجد، فيصبح بيت الشيخ خويل إيه؟ محاط بهذا البيت الخلفي والمسجد. البيت الخلفي اللي احنا أوقفناه مسجد، صار مسجدا. يبقى هذا محاط بالبيت، فلا البيت خرج عن كونه بيتا ولا المسجد خرج عن كونه مسجد ولا المسجد خرج عن كونه مسجدا. نعم.
قال تعالى: وأوفوا بعهدي أوفي بعهدكم. قال الضحاك: أوفوا بطاعتي أوفي لكم بالجنة.
نعم. فعهد الله عز وجل إلى عباده بالطاعة والتكليف: يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود. أوفوا بالعقود، نعم. العقد، العقود وهي العهود التي بين العبد وبين ربه وبين العبد وبين خلقه، نعم.
واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين. قال الضحاك: وإنها لكبيرة لثقيلة، ويعني بقوله إلا على الخاشعين إلا على الخاضعين لطاعته، الخائفين سطواته، المصدقين بوعده ووعيده،
نعم.
وظللنا عليكم الغمام
عن
الضحاك.
كبيرة إلا على الخاشعين، وإن لم تكن كبيرة في صفتها، في صفتها فإنها سهلة ميسورة، بل إن الإنسان إذا نابه عذر فإنه يصلي على هيئته، كما جاء في حديث عمران بن حسين عند البخاري: صلي قائما فلم تستطع فقاعدا فلم تستطع على جنب. لكنها كبيرة على من يواظب عليها، فإن المواظب عليها والحفاظ عليها هذا لا يقوى عليه إلا من، إلا من كان من الصادقين. ولهذا قال الله عز وجل: إنما يعمر مساجد الله من أمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين، نعم.
وظللنا عليكم الغمام عن الضحاك ثم ظلل عليهم في التيه بالغمام،
نعم. هذا في زمن التيه، نعم.
وأنزلنا عليكم المن والسلوى. قال الضحاك: المن هو الذي يقع على الشجر فيأكله الناس. وقال أيضا: السماني هي السلوى. وإذ قلنا ادخلوا هذه القرية، قال الضحاك: هي الرملة والأردن وفلسطين.
يعني السمان اللي هو الطائر، يعني طائر السمان هو السلو، نعم. والمن هذا يشبه العسل أو كذا، مما يقع على الشجر فيأكله الناس، أي أن الله أنعم عليهم فظلل عليهم الغمام وأنزل عليهم المن والسلوى، وهذه كلها من نعم الله عز وجل، نعم.
وإذ قلنا ادخلوا هذه القرية، قال الضحاك: هي الرملة والأردن وفلسطين وتدمر،
نعم.
ودخلوا الباب سجدا، قال الضحاك: هو باب الحطة من باب إيلياء بيت المقدس. فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم عن الضحاك: وادخلوا الباب سجدا ركعا من باب صغير.
قال الجوزي في القرية كما في الحاشية وفي المراد بهذه الآية قولا أحدهم أن بيت المقدس، قاله ابن مسعود وابن عباس وقتادة والسدي، وروي عن ابن عباس أنها أريحة، قال السدي: أريحة هي أرض بيت المقدس، والثاني أنها قرية من أداني قرى الشام، قاله وهب، نعم.
فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم عن الضحاك: وادخلوا الباب سجدا ركعا من باب صغير.
فدخلوا السجود الركوع هنا، نعم. دخلوا الباب سجدا يعني ركعا، يعني انحنوا حال الدخول، وإلى السجود ووضع الجبهة على الأرض قد لا يستطيع الإنسان أن يدخل معه، أن يدخل، لكن المراد بذلك الركوع، أي ركعا من باب صغير.
نعم. فدخلوا من قبل أستاههم،
نعم.
وقالوا حنطة، فذلك قوله تعالى: فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم.
بدل من يقولوا حنطة، فغيروا في الهيئة والقول، غيروا في الهيئة والقول، فالهيئة بدل من أن يدخلوا سجدا يعني ركعا، فدخلوا من قبل أستاههم من الخلف، وكذلك وقيل يزحفون، وبدلا من أن يقولوا حطة يعني اللهم حط عنا، فقالوا حنطة فزادوا نونا، فتركوا الامتثال في الهيئة والامتثال في القول، نعم.
قال تعالى: من بقلها وقثائها وفومها وعدسها وبصلها. قال الضحاك: الفوم هو الثوم لأنه المشاكل للبصل،
نعم.
اهبطوا مصرا فإن لكم ما سألتم. قال الضحاك: اهبطوا مصرا،
هذا أراد بعد ما مصر. قالوا ماذا؟ قالوا ودعوا الله عز وجل نصبر على طعام واحد، فادعوا لنا ربك يخرج لنا مما تنبت الأرض من بقلها وقثائها وفومها وعدسها وبصلها، ولا نريد المن والسلو، نعم.
اهبطوا مصرا فإن لكم ما سألتم. قال الضحاك: اهبطوا مصرا، أراد مصر فرعون،
نعم. وقال في الحاشية ذكره ابن الجوزي في زاد المسير عن أبي صالح عن ابن عباس، وهو قول أبي العلي والضحاك، واختاره الفراء واحتج بقراءة عبد الله والحسن وطالح بن مشرف والأعمش مصر بدون تنوين، بغير تنوين، ادخلوا مصر، اهبطوا مصر. وقال ابن عباس أيضا ابن مسعود وقتادة ابن زيد إنه اسم لمصر من الأمصار غير معين، قال وإنما أمر بالمصر لأن الذي طلبوه في الأمصار، وهذا الأقرب وهذا الأقرب. وقال الوحيدي في الوسيط ويجوز أن يكون أراد مصر بعينها وصرفها لخفتها وقلة حروفها، مثل جمل وهند، مثل جمل وهند. نعم. والأقرب أنها مصر من الأمصار وليست مصر فرعون التي علم على هذه البلد، فإنها ما جاءت في القرآن إلا متروكة التنوين، كما قال سبحانه ادخلوا مصر راء إن شاء الله آمنين، ادخلوا مصر، إنما هنا اهبطوا مصرا يعني من الأمصار. فإذا نونت إذا دلت على التنكير أي مصر من الأمصار، لأنها تكون مصروفة، وأما مصر العلم هذه ممنوعة من الصرف، وممنوعة من الصرف يعني ممنوعة من التنوين، ادخلوا مصر إن شاء الله إيه آمنين. نعم.
وضربت عليهم الذلة والمسكنة وباءوا بغضب من الله، قال الضحاك الذلة الذل، وقال أيضا وباءوا بغضب من الله استحقوا الغضب من الله.
إن الذين للمخالفة. نعم.
إن الذين آمنوا والذين
فدل هذا على إثبات صفة الغضب لله سبحانه وتعالى، وأن الغضب من الصفات الفعلية التي لها سبب، فالغضب الرضا، فإن الله يغضب بسبب ويرضى بسببه، فإذا فعل العبد ما يستوجب الغضب غضب الله عليه، وإذا فعل العبد ما يستوجب الرضا فإن الله عز وجل يرضى عليه. ولهذا قد يجتمع في العبد موجب غضب وموجب رضا، فالله عز وجل يرضى لكم ثلاثة ويكره لكم ثلاثة، فقد يكون في العبد هذا وذاك موجب الرضا وموجب الرضا، وليس أنه إذا رضي عن العبد رفع لم يوصب بالكراهة وإن كان موجبها موجودا، وليس أنه إذا كره أيضا العبد إذا فعل كذا أنه يرفع تمام الرضا فلا يكون عنده ما يرضى به عنه، بل يجتمع في الإنسان موجب الرضا وموجب الإيه وموجب الغضب، فيغضب الله عز وجل عن العبد إذا وجد سبب الغضب ويرضى إذا وجد سبب الرضا، وقد يجتمع في العبد هذا وذاك، قد يجتمع في العبد هذا وذاك، ولا إشكال فيه ولا إشكال في الإنسان نفسه، ولله المثل الأعلى، قد يغضب على ولده من وجه ويرضى عنه من وجه ويرضى عنه من وجه، فمثلا يوم أن يتفوق في دراسته وينجح وكذا ويحصل مجموع عالي أو هذا بيرضى عنه لأنه نجح وحصل مجموعا في نفس اليوم الذي ظهرت نتيجته، قد أتى مع أصدقائه بفرقة موسيقية وكذا فيغضب عليه، فغضبوا لهذا الفعل ورضاه للفعل الآخر، فإذا زال سبب الغضب بقي الرضا، وإذا زال سبب الرضا أيضا بقي الغضب، وهكذا فيجتمع في العبد الموجبان. فهذه من الصفات الفعلية المتعلقة بمشيئته سبحانه وتعالى، وهي التي لها إيه لها سبب، فيغضب الله عز وجل على العبد إذا أتى بالشيء الذي يستوجب الغضب، ويرضى إذا أتى بالشيء الذي يستوجب ماذا؟ يستوجب الرضا، كما قال النبي في الحديث الوارد في الصحيحين أظن هو صحيح في الصحيح لكن ما أدري هو في متفق عليه أو في حديثه، إن الله يكره إن الله يرضى لكم ثلاثة ويكره لكم إيه ثلاثة. نعم.
شفنا الصفات الفعلية.
نعم.
الصفات الفعلية منها ما هو بسبب ومنها بغير سبب، فهل نقول بغير سبب يعني بغير سبب نعلمه لأن الله لا يفعل شيء إلا لحكمة،
يعني فعل الله عز وجل بمشيئته، مشيئة مجرد زي استوى زي الاستواء دي المشيئة.
نعم.
مش لها سبب. نعم.
لكن أكيد يعني يفعله الحكمة
طبعا.
نعم.
السبب حاجة والحكمة حاجة. نعم. نعم.
إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. قال الضحاك هذه الآية محكمة. وقال أيضا الصابئون فرقة من أهل الكتاب يقرؤون الزبور.
وما معنى محكمة؟ لماذا يقول محكمة؟ إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. هل معنى محكمة يعني إن النصارى إلى الآن الصابئين كذا كذا أن كل هؤلاء يعني إلى الآن من أمن بالله واليوم الآخر وإن لم يتبع رسولنا فإنه يكون تحت هذا الوعد لا خوف عليهم ولا هم يحزنون؟ نعم.
إما من مات في زمن النبي تبع نبيه أو اتبع النبي محمد صلى الله عليه وسلم.
نعم، من مات في زمن نبيه، إن الذين أمنوا والذين هادوا ونصارى والصابئين في عهود أنبياء فهم المؤمنون، فأتباع كل نبي هم المؤمنون، فهؤلاء لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. أما في زمننا هذا بعد بعثة النبي، فإن النبي يقول كما عند مسلم من حديث أبو هريرة: والذي نفسي بيده لا يسمع به أحد من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم لم يؤمن بالذي جئت به إلا كان من إيه؟ كان من أهل النار. فأي واحد الآن يوجد على ظهر الأرض ولا يؤمن برسول الله فهو كافر، فلا يسع أي أحد اليوم أن يخرج عن شريعة محمد صلى الله عليه وسلم، فمن خرج عنها كان كافرا. أو المراد هو من آمن من هذه الأمة، يعني كان يؤمن بنبيه ثم آمن بنبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وهذا دل على حديث الصحيحين حديث أبي موسى أنه قال: ثلاثة لهم أجران، رجل آمن بنبيه وآمن بمن بي، فهؤلاء لهم أجران، أجر على إيمان بنبيه وأجر على إيمانه برسول الله صلى الله عليه وسلم. طيب، وقال أيضا الصبي. طبعا بيستدل بعض الناس الذين الحقيقة غاية في الإجرام والجهل، وهذه دعوة كفرية كفرية، وهي أنهم يقولون بأن التفريق بين الناس اليوم ليس باعتبار الدين إنما باعتبار التقوى والعمل الصالح، ويستدلون بهذه الآية إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصبيين. وأقبح من هذا أيضا من استدل على بناء كما يقولون دور للعبادة، وإلا نحن لا نعتقد أن هذا اللفظ لا يطلق على شيء إلا المساجد، ما يقال على أي معبد عبد يهود النصارى هذا دار عبادة، لا لا، إنما العبادة التي يحبها الله عز وجل هذه في المساجد. من يستدل ببناء هذه المحلات بقول الله عز وجل: ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا، فقال هذه الثلاثة أو هذه الأربعة ولا يجوز هدمها. وجميع المفسرين على أن هذه المحلات بحسب الأزمان والأعصار، فهي بيوت الله في أزمانها، صوامع وبيع وصلوات في أزمانها، ومساجد في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فليس هناك محل للعبادة المشروعة إلا محل واحد فقط، ما هو؟ المساجد، وسوى ذلك باطلة. شيخ الإسلام أشار إلى أن من اعتقد أن هذه دور تكون العبادة يعبد الله فيها وتكون عبادة مقبولة وكذا، فهذا والعياذ بالله يخرج من ملة الإسلام. لكن طبعا هذا إذا قمة الحجة على الناس، لأن الناس قد يحصل عندهم تلبيسات واشتباهات من بعض الناس، الله المستعان الله المستعان. ولهذا الاعتقاد هذا ولا شك أنه اعتقاد كفري. نعم نعم، اللي هو يرضى لكم ثلاثا ويكره لكم. نعم، يبقى إذا المتفق عليه كره لكم، يبقى كره لكم قيل وقال وكثرة شلوى ضعتنا، هذا اللي يكون في الصحيحين. نعم تمام، اللي هو نعم ده في الصحيحين حديث أبو موسى. نعم نعم،
وإذ أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور قال الضحاك.
قال أيضا الصبيون فرقة من أهل الكتاب يقرؤون الزبور، فرقة من الكتاب يقرؤون الزبور هكذا قال. قال في الحاشية: ذكر ابن كثير في تفسيره من قول أبي العلية والربيع بن أنس أو السدي وبالشعثاء وجابر بن زيد والضحاك وأسحاق بن راهوية، قال: ولذلك قال أبو حنيفة وإسحاق: لا بأس بذبائحهم ومناكحتهم. وقال ابن جوزي في زاد المسير: وفي الصابئين سبعة أقوال، أحدها أنه صنف من النصارى ألين قولا منهم، وهم السائحون المحلقة أوساط رؤوسهم، وروي عن ابن عباس. والثاني أنهم قوم بين النصارى والمجوس ليس لهم دين، قالهم مجاهد. والثالث أنهم قوم بين يهود والنصارى، قاله سعيد ابن جبير. والرابع قوم كالمجوس قاله الحسن الحكم، والخامس فرقة من الكتاب يقرؤون الزبور قاله أبو العالية، والسادس قوم يصلون إلى القبلة ويعبدون الملائكة ويقرؤون زبورا قاله قتادة، والسابع قوم يقولون لا إله إلا الله فقط وليس لهم عمل ولا كتاب ولا نبي قاله ابن زيد. قال وانظر هذه الأقوال في الطبري. نعم نعم ما هو هذا قول هو يقولون يعني لا إله إلا الله. لا المراد بهم في هذا حنفاء يعني على الفطر. اه صح لا شك لا شك، لكن هل الذين قالوا دينهم يعني انهم مثلا وثنيون او المراد بهم انهم حنفاء على الفطر؟ لعلهم يقصدون هذا. هات كده كلام من كثير اظن من كثير يمكن ذكر هذه. نعم اه نعم هات موجود. شوف هذا كده.
وإذ أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور قال الضحاك النبط يسمون الجبل الطور.
يعني العلم المراد بهذا القول السابع اللي هو قوم يقول لا إله الله فقط وليس لهم عمل ولا كتاب ولا نبي يقول قاله ابن زيد يكون على الفطر. نعم.
وإذ أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور قال الضحاك النبط يسمون الجبل الطور قال إنه يقول إنها بقرة لا فارض ولا بكر عوان بين ذلك. قال الضحاك لا فارض ولا بكر أي لا كبيرة لا كبيرة لا كبيرة هرمة ولا صغيرة لم يلحقها الفحل.
نعم.
وقال أيضا عوان بين ذلك يقول نصف بين الكبيرة والصغيرة وهي أقوى ما يكون من الدواب والبقر وأحسن ما تكون.
وهذا كله إنما ذكره موسى عليه السلام لهم لما شددوا على أنفسهم، وإلا لو ذبحوا أي بقرة إن الله يأمرك أن تذبح بقرة لو ذبحوا أي بقرة لكانوا ممتثلين. وهذا فيه إشارة إلى أن الأصل في الكلام حمله على الظاهر وعلى العموم وعلى الإطلاق وعلى الإحكام إلا أن يرد مخصص أو مقيد أو ناسخ. فإن الله يأمر أن تذبحوا بقرة من ذبح أي بقرة يكون ممتثلا ولا لا؟ فمن وضع قيودا فوق ذلك فإنه يكون مطالبا بالدليل يكون مطالبا بالدليل. ولهذا الأصل بقاء العموم على العام على عمومه، بقاء المطلق على إطلاقه، بقاء المحكم على إحكامه إلا أن يرد مخصص. النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين لما نهى عن قطع شوك وخشاش الحرم لا يختلى خلاه ولا يعضد شوكه، ففي آخر الحديث قال العباس إلا الإذخر يا رسول الله، قال إلا الإذخر. فدل هذا على أن العام يبقى على عموم إلا أن يرد ماذا؟ إلا أن يرد مخصص، إلا أن يرد مخصص. زي المسألة عبد الرحمن اللي مثلا يقولون الآن مثلا كلمة في تراويح هذه بدعة، وهذا أفتى به بعض العلم زي الشيخ الألباني أظن يعني مواظب على مثل هذا، لكن ما الدليل؟ المواعظ والتعليم والدعوة ورد الأمر بها مطلقا ولا لا؟ ولتكن منكم من تدعون إلى الخير وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. من أراد أن يخصص وقتا دون وقت هو الذي يطلب بالدليل، ولا من وعظ في وقت هو الذي يطلب بالدليل؟ من نهى عن وقت يطلب بالدليل، ولا من وعظ في أي وقت يطلب بالدليل؟ يعني الآن هل الذي يتكلم في التراويح بعد الأربع ركعات هو المطالب أن يأتي بدليل على هذا أن يتكلم بين الركعات، أو الذي ينهى؟ الذي ينهى لماذا؟ طب لو قالوا لك ان العبادة توقفية، العبادة توقفية وانت الان تعظ بين الركعات، فما توقيفك هنا؟ أن أقول آه نعم، ما العبادة التوقيفية؟ تقصد ما العبادة التوقيفية؟ ها ما التوقيف هنا؟ توقيف هنا ولتكن منكم أمة يدعون، التوقيف هنا ذكر، فإن الذكر تنفع المؤمنين، التوقيف من استطاع منكم ينفع أخاف لينفع، وأمر بمعروف عن منكر، هذا التوقيف. إنما التقييد بزمن تمنعه أنت المطالب، أما أفعله على الأصل. ولهذا أجبه من جهة نظرية لا من جهة أثرية بهذا الجواب، ألا وهو يعني أنت تحتاج إلى دليل في كلمة الله آه، وإلا تكون مبتدع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما فعل هذا ولا أحد من الصحابة ثبت أنه كان يعظ بين التراويح. طيب وما الدليل على الدرس بعد العصر؟ وما الدليل على الدرس بين المغرب والعشاء؟ وما الدليل على الدرس الفجر؟ نفس هذا. يبقى إذن من واظب على درس الفجر مبتدع، من واظب على درس المغرب عشاء مبتدع، يبقى جميع علماء المسلمين مبتدع. ليه؟ لأنهم فعلوا شيئا لم يفعله النبي صلى الله عليه وسلم ولم يفعله الصحابة. يبقى من المطالب بالدليل؟ يبقى اترك الأمر، أي تقييد يتعلق بزمن أو بمكان أو بصفة أو بقدر أو بجنس معين في عبادة أو سبب يحتاج إلى نص، يحتاج إلى نص. فالأصل هو ماذا؟ الأصل هو العموم إلى أن يخصص، الأصل هو الإطلاق إلى أن يرد مقيد، الأصل هو المحكم إلى أن يرد ما ينسخ. نعم من؟ نعم نعم تمام. تمام، يعني بقول على الفطر، هذا معنى لدين، وبالتالي يكون على الإيمان إيمان الفطرة. نعم.
قال تعالى: وإذ قتلتم نفسا فادارأتم فيها، عن الضحاك فادارأتم فيها اختصمتم.
نعم.
فقلنا اضربوه ببعضها،
يعني من الذي قتل؟ من الذي قتل؟ نعم.
فقلنا اضربوه ببعضها، قال الضحاك ببعضها بلسانها. قال تعالى: وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار، عن الضحاك أنه قرأ منها الأنهار حملا على الحجارة.
وإن من الحجارة لما تفجر منه الأنهار، فيقول قرأ عن الضحاك أنه قرأ منها الأنهار حملا على الحجارة. وإن من الحجارة لما يتفجر منها الأنهار. نعم.
قال تعالى: ومنهم أميون لا يعلمون.
أن هذا يعود إلى الأحجار، لكن الضمير هنا منه قد يعود على الحجر كمفرد، وإن من الحجارة لما تفجر منه من الحجر نفسه، من الحجر نفسه. نعم.
قال تعالى: ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أماني. قال الضحاك: الأميون نصارى العرب، وقالوا: لن تمسنا النار إلا أياما معدودة.
قال الحاشية: وقال مجاهد يعني اليهود، والأمي الذي لا يكتب ولا يقرأ. نعم. قاله مجاهد في زاد المسير كما في زاد المسير. نعم.
وقالوا: لن تمسنا النار إلا أياما معدودة. قال الضحاك: قالت اليهود: لا نعذب في النار يوم القيامة إلا 40 يوما مقدار ما عبدنا العجل.
نعم.
بلى من كسب سيئة وأحاطت به خطيئته. قال الضحاك:
وهذا افتراء منهم، قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. قالوا: لن تمسنا النار إلا أياما معدودة. قل: أتخذتم عند الله عهدا فلن يخلف الله عهدا أم تقولون علي ما لا تعلمون. فدل هذا على أن الدعاوى لا تقبل إلا ببينة، الدعاوى لا تقبل إلا بينة، ومن ادعى شيئا فعليه البينة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، لكن البينة على المدعي واليمين على من أنكر. فكل من ادعى دعوة في دين في دنيا لا تقبل منه إلا ببينة. ما بينتك؟ قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. ولهذا يا إخواني بارك الله فيكم، رد الأقوال الباطلة لا ينبغي أن ترد بإجمال، لأنه هذا ليس من الحجة التي تدمغ الباطل. يعني مثلا حينما تأتيني أنت تقول مثلا فلان يقول كذا، أقول دعك منه، أقول لك إيه دعك منه، طيب بقيت الشبه في قلبي أو بقي الأمر عندي، لكن أقول دعك منه فإن قوله باطل وكذا وكذا. فإن الله عز وجل قد رد المقالات الباطلة، وقالت اليهود يد الله مغلولة، غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا، بل يداه مبسوطتان. يبقى رد الباطل ولا لا؟ رد الباطل حتى نتعلم. بل إن أئمة السنة قد يردون الباطل ردودا واسعة لتستوعب شبه القوم إلى آخر الزمان. شيخ الإسلام في منهاج السنة لما رد على هذا الرافضي الخبيث في هذه الموسوعة العظيمة، كان بإمكاننا نرد في صفحة، لكن لماذا رد هذا الرد الموسع؟ ليعلم الأمة. كذلك الدارمي في الرد على المريسي ليعلم الأمة. فالأئمة يتسعون في الردود يا أخوان من باب التعليم، لا أنك تقول دعك من هذا، طيب دعك من هذا، والثاني يقول ودعنا منك. دعك من هذا مع التحذير، نعم نعم دعك من هذا مع التحذير مع بيان الرد، فنقول دعك من إيه؟ دعك من هذا. فعند الشبه فالشبه ترد، والباطل يرد بالحق، بل نقذف بالحق على الباطل، مش يترك الباطل. قل جاء الحق وزهق الباطل. وحراسة أهل السنة وأهل الحق هي بهذا. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم رد على باطل لم يكن في زمانه، وأخبر عن الباطل في كل زمان والرد عليه، ورد على البدع مع أنه لم تكن بدعة ولا باطل في زمانه صلى الله عليه وسلم. فكيف إذا كان الإنسان يعيش في الباطل وفي البدع ليل نهار؟ فالآن ما مساجد السنة بالنسبة للمساجد، وما دعاة السنة بالنسبة للدعاة، ومن علماء السنة وبالنسبة للعلماء؟ قلة قليلة. يبقى هذا يوجب أن ينبه أهل السنة والجماعة على كل باطل، باطل جماعات، باطل أشخاص، باطل فرق. دعوكم من الذين يقولون بأن الكلام في هذا مضيعة للوقت، وبأن الكلام في هذا يقسي القلب، وبأن الكلام في هذا يفرق الأمة. الكلام في هذا يفرق الأمة نعم، لكن إلى معسكرين، معسكر الفرقة الناجية والطائفة المنصورة، ومعسكر كلهم في نار إلا واحدة. هذا مطلوب ولا لا؟ النبي قسم هذه القسمة، فرق هذا التفريق، فقال وستفترق أمتي على 73 فرقة كلهم في النار إلا واحدة. فلما يأتي واحد يميز بين منهج الطائفة المنصورة والفرقة الناجية وبين الفرق النارية يقال فرقت الأمة؟ هذا تفريق واجب ولا لا؟ إنما التفريق المذموم أن تفرق بين أهل الحق، إنما التفريق المذموم أن يختلف أهل الحق فيما بينهم. أما أن يختلف أهل الحق مع أهل الباطل، خذ الآية ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك، أي فإنهم لا يختلفون. وقال إن الذين فرقوا دينهم كانوا شيعا لست منهم في شيء، فكيف أكون منهم خشية التفرق؟ لست منهم في شيء. هذه دعوة قد يدعو بها من يزعم العلم، ومن يزعم يعني ونأتلف ونختلف، هذا والله لن تقبل في دينارك ولا درهمك، والله لن تقبل في جدارك، والله لن تسمح بفتح بوضع جارك خشب على جدارك مع أن الحديث صحيح، والنبي قال إن معنا جار جارة، لكن تقول من باب سد الذرائع أخشى أن أسمح له بوضع خشبة فيأتي زمان تكون وضع ملك مش وضع خشبة. أخوك يا أخي معلش أخويا بس لا دي حدود. إحنا عايشين اليوم كويسين بس عيالنا ما شاء الله عليك ما شاء الله عليك. ولذا قال أبو هريرة كما في الصحيحين لأرمين بها بين أظهركم أو بين أكتافكم وأنت تترك هذا الهدي خشية أن يختلف ذريتك يوما ما وما تنغمس فيهم باطل. معلش يعني مش عايزين نختلف يعني هو في إشكالية بكل مع بعض كلنا يعني يا سيدي أنت أدعو بطريقتك وأدعو بطريقته بس ما نختلفش احنا عايزين ننتبه لليهود والنصارى لا ننتبه لأنفسنا قبل اليهود والنصارى قبل اليهود والنصارى ونبحث عن بناء بيت وكذا يقين من حر وشمس وأنا عندي جرثومة في جسمي لا تريد أن تعالج البداء بالجسم الأول البداء بهذا الأول 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 أبدأ بهذا. فإذا الدعاوى لابد لها من بينة ومن لم يكن على بينة فقوله مردود كائنا من كان. ولهذا يرد كلام أكابر العلماء لو لم يكن عليه دليل ويقبل كلام الصغير إذا كان عليه دليل. ولهذا إيقاف جرح وتعديل على العلماء الأكابر غلط لأن الجرح والتعديل من جملة الأحكام. من الذي هات كده نصا أو إجماعا أو كلام لعلماء في خصوص الجرح والتعديل فضل عن سائر الأحكام أنه لا يقبل كلام إلا العالم الكبير أحمد يقبل كلامه أو أبو بكر يقبل كلامه ابن عمر ما يقبل كلامه أبو بكر يقبل عائشة لا لأنها صغير. أحد قال هذا بل إن الحق يقبل من الصغير. هذا ابن عمر كما في الصحيحين لما عرف النخلة ولم يعرفها الصحابة رضي الله عنهم فالصغير قد يعرف ما لا يعرفه الكبير. هذه كلها خارجة عن الأصل قل هاتوا برهنكم عن الأصل في قبول الحق ورد الباطل. بل ما نقول كبير وصغير لا مسلم وغير مسلم فالحق يقبل من غير المسلم ويرد الخطأ على المسلم. لو نطق غير المسلم بالحق قبل ولو نطق المسلم بخلاف الحق رد. شوف بقى الدين إسلام وغيره فضلا طبعا صغيرا وكبيرا. إنما ما يقول هذا سبحان الله إلا جاهل أو الخياطون القصارون في ناس انتبههم في طائفة اسمها طائفة الخياطين هؤلاء الذين يخيطون الأثواب التي تتلاءم مع مقاسي فقط ويترك الأمة عارية. مقاس 43 لن يكون ثوب إلى 43 ومن لبس فوق ذلك أو دون ذلك فهذا آثم. ما يصح لأحد أن يلبس ثوبا إلا 43 ليه؟ لأنه ثوبه. فيفصل الأقوال والأحكام على ما يتناسب مع هواه ودونه باطل ودونه باطل. نعم نعم بل رد أحمد وقال بعضهم لو عرف أحمد ما عرفنا لقال مثل ما قلنا. وعلى رأسهم الصحابة ابن عباس فين هو من أبي بكر عمر ابن عباس فين هو من علي لكن هم كما قلت يفصلون على أجسادهم. هو يريد أن إيه يعني مثلا محمد عبد الجواد نريد أن نطل دعوته يعمل إيه محمد عبد الجواد من كبار من طالب علم يبقى إذن لا يجوز أن نقبل جرحا وتعديلا من طالب علم ونجيب بقى فتاوى العامة. هي فتاوى العامة اللي بيقولها عموما اللي هو إيه إنه إنما تكلم في هذا الباب العلماء صح فعلا ما تكلم في هذا الباب العلماء يعني العلماء بهذا الأمر العلماء بهذا الشأن العلماء بهذه المسألة ولو كانوا صغار سن ولو كانوا صغار سن. ولهذا لما ورد الذم لأحداث الأسنان اقترن به ما يبين المراد بالأحداث فقال يا شيخ الجمعة سفهاء الأحلام. يبقى أحداث أسنان سفهاء أحلام أحداث أسنان سفهاء أحلام نعم لكن حديث السن وإمام أجيز كثير من العلماء على حدث التسنيم بالإفتاء، بل في خصوص العلم من الجرح والتعديل والرواية، وما زال حديث السن. ولهذا تفسير الأصاغر المراد بهم أهل البدع على قول، أو حدثاء الأسنان سفاء الأحلام. إنما حديث السن وقد فتح الله عليه هذا يقبل، كما قلنا لا يشترط الإسلام في قبول الحق. كيف نشترط سنا؟ الإسلام لا يشترط. وفي حديث ابن مسعود في الحديث الحبر أوضح مثال، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال ابن مسعود ضحك إيه مقرا له، وحديث نعم القوم لولا أنكم تقولون ما شاء الله وشئت. هذا في غير المسلمين، هذا في غير المسلمين. فليس في يشترط في قبول الحق الإسلام، فضلا أن تشترط أن يكون العالم الإمام. فلا يشترط هذا، ولا يقال علم الجرح والتعديل انتهى أبدا. علم الجرح والتعديل ده صيانة الدين إلى آخر الزمان. أصلا هو نشأ للصيانة، أصلا هو نشأ لصيانة الدين. ما كانوا يسألون عن الإسناد، فلما وقعت الفتنة، وهي فتنة أعظم من فتن آخر الزمان حين تبتعد عن العلم، لما وقعت الفتنة أنشأوا علما اسمه سموا لنا رجالكم. ما كانوا يسألون. يوما كان الناس أبو بكر عمر عثمان علي طلحة الزبير سعد سعيد أبو عبيدة، ما كان يسألون أسناد، لأنه أي واحد حدثك خلاص. هو إحنا نقع عند حديث عائشة في الصحيحين أول ما بدأ به النبي الرؤية الصالحة، نقول من حدثك كنت صغيرة من حدثك، ولا يكون الحديث هنا مرسلا. من حدثها أي صحابي حدثها، أي صحابي، والصحابة كلهم عدول، خلاص حدثها أي صحابي، ما نسأل. فما كانوا يسألون عن من؟ عن الإسناد. لكن لما وقعت الفتنة صاروا يسألون سموا لنا رجالكم. إنما علم الجرح والتعديل انتهى؟ لا. طيب لو قال علم الجرح والتعديل في الرواية في هذا انتهى، نقول فيه تفصيل فيما انتهى انتهى، فيما هو محل اجتهاد باقي الاجتهاد فيه. فيما انتهى انتهى كيف؟ قاعدة اتفقوا عليها، جرح وتعديل اتفقوا عليه في معين، هذا انتهى. قاعدة وضعوها، يبقى لا نخترع قاعدة، تمام. معين جرحوه فاتفقوا على ذلك او عدلوه، يبقى انتهى. قاعدة محل خلاف، معين محل خلاف، بقي اجتهاد. ولهذا عمل المحدث إلى اليوم باقي في جمع طرقه والترجيح باعتبارات، وكلها لا تخرج نعم عن قواعد العلماء. فأنا أرجح بقاعدة علماء، لكن للاجتهاد مدخل، كما أرجح بين أقوال العلماء في الأحكام الشرعية، في الأحكام الشرعية حلال حرام واجب مستحب، أرجح باعتبار قواعدهم هم منهم وإليه. فلا يقال انتهى. إذا انتهى علم الجرح والتعديل في باب الحديث، انتهى علم الاجتهاد في باب الحلال والحرام. فإن قلت بقي الاجتهاد، نقول بقي الاجتهاد. إنما الإجماعات الأصول لا اجتهاد فيها، فيها اتباع، اتبعوا ولا تبتدعوا، وما بقي اجتهاد فوشا. إذا كل العلم، ما أجمل الإنسان يرجع للكلية صراحة، لأن يعني إشكالية أنك أنت تجزئ وتقطع، فيبدو للناظر والمستمع أن المسألة دي خلاف الكلية. الدين كله مبنى على الدليل. الدليل ده إجماع نص قطعي أو إجماع، يبقى خلاص لا نخرج عنه في أي مسألة، عقيدة، أحكام، حديث، خلاص انتهينا من هذا. طيب محل اجتهاد ونظر في نص ظني في ثبوته فيحتاج تثبت في باب حديث، او في دلالته فيحتاج اجتهاد في باب فقه الحديث يبقى الاجتهاد، فيبقى الاجتهاد اجتهادا ويبقى الإجماع إجماعا، فلا اجتهاد في مورد نص يعني قطعي، لا اجتهاد من باب أولى في مورد إجماع، واجتهاد فين؟ في قضايا أخرى اللي قال عنها النبي إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران، وإذا اجتهد فأخطأ فله أجر في قضايا الاجتهاد. خلاص ونريح أنفسنا، إنما نقول في الرواية، طب الرواية طيب ماذا نقول في مثلا حديث مثلا ابن لهيعة، هتقول في صيغة عمرو بن شعيب عن أبي عن جده مثلا يعني، هتقول مثلا في سماع الضحاك من ابن عباس موضوعنا اللي معانا الآن مثلا، دي كلها ترجح شاكر يثبت هذا، وده من المحدثين يثبت السماع ويعتمد على رواية شعبة ما يثبته، أقول أنا أترك شعبة أخذ ابن أحمد شاكر، والله وارد أن أحمد شاكر يكون قد اطلع على من اطلع شعبة مثلا، يبقى ببحثها بحيادية، أبحثها أحمد شاكر رحمة الله اعتمد عليه شعبة الإمام، أين شاكر وأين شعبة، لكن قد يصيب الصغير، وجدنا شاكر يعتمد على رواية صاحبه ضعيف كما قال الذهبي، قلت فلان فلان هذا ضعيف ولا يعتمد عليه. والجماهير ليس شعبة فقط، جماهير الأمة على أن الضحاك لم يسمع عن ابن عباس رضي الله عنه، وإن حاشا في زمان وعصر وفي زمان كثير من الصحابة، لأنه توفي الضحاك سنة 500 وهو يقول كنت في الثمانين رجلا جلدا عراء، يعني قويا لا يحتاج إلى دابة، أما تخصم 80 بس من 105 هذا 120، ده لو افترضنا أنه معاش بعد 80 كمان يبقى 20، يبقى أدرك كثير من الصحابة ولا يا أخوان، بل ولد في الخلافة الرشيدة. لكن المعاصرة شيء والسماع شيء، من هنا يكون شرط بقى البخاري أن المعاصرة هنا ما تكفي، لكن طبعا من قبلها قبلها باتصالها، فإذا ثبت الاتصال خلاص دول ثقة زي مسلم، خلاص احنا نقول لهذا الراوي الثقة، من هل سمعت او لم تسمع، وما ايه فايدة انه ثقة، ايه فايدة انه ثقة، ايه ان جاءكم فسيقوا بين فتبين ده ثقة، يبقى خلاص نثق في هذا على امور دقيقة في التحرير بينهم. واضح يا اخوان؟ بل ومن يزيد فوق اللقاء كمان حصول السماع، يبقى لقاء معاصرة لقاء سماع، معاصرة لقاء سماع، وعند كل حد من هذه الحدود يقف جماعة من أهل العلم. يبقى كيف لا يحصل اجتهاد يا أخوان؟ كيف كيف لا يحصل اجتهاد؟ ولهذا يؤخذ العلم بكلياته، أنا ما أخذ كلام أبي حاتم فقط دون غيره وأجعله هو العلم، فضلا أن أخذ كلام الشيخ الفوزان أو أخذ كلام ابن باز أو أخذ كلام الألباني وأقول هو العلم، ما دليلك؟ أفتني شيخ، شيخ هذا كلام الشيخ، هذا كلام الشيخ فلان، طب من عندي لو إن هننزل إلى هذا، من عندي أيضا شيخ، يبقى هذا هو العلم، أنت شيخ وأنا شيخ، لا، العلم قلها تبرهنكم إن كنتم صادقين، فإذا جاء اليهود بالبرهان قبل، وإذا جاء النصارى بالبرهان قبل، فضلا عن الصغير إذا جاء بالإيه بالبرهان، يبقى دي قاعدة الدين الكلية. يبقى كيف ينتهي علم الجرح والتعديل وإذا أردت تترجمه ترجمة حرفية فقل علم تمييز المقبول من المردود، علم تمييز الحق من الباطل، فجوابك عن هل علم الجرح والتعديل انتهى هو جوابك عن التمييز بين الحق والباطل، هل انتهى؟ إن أجبت أن التمييز بين الحق والباطل انتهى عصره فقل إن علم الجرح والتعديل انتهى عصره. واضح إخواني؟ يبقى حتى لا نغتر بفتوى بعض العلماء المجملة التي يستغلها البعض، وإلا من قال هذا هو له جرح وتعديل، فماذا تقول؟ زي ما بينسبوا يقولون في الشيخ الفوزان يقول انتهى علم الجرح والتعديل، طب الشيخ فوزان إلى اليوم عنده جرح وتعديل، شيخ فوزان ورد على البوط، شيخ فوزان رد على الصابون، شيخ فوزان رد على الرفاع، شيخ فوزان شيخ فوزان تقديمه لكتب الردود، ايه رايك بقى؟ ما رايك؟ ها، يبقى ما الذي يريد الشيخ؟ هل لا تتكلم في احد؟ لان العلم انتهى. طيب الشيخ ما انتهى. نعم نعم نعم. هذا طبعا قول مردود، يعبدون الملائكة أنهم مشركون يعني مشركين. نعم. أبي جعفر الرازي قال بلغني أن الصابئين قوم يعبدون الملائكة ويقرؤون الزبور ويصلون، فهذا أيضا صحيح وهم سلف منه. وهؤلاء كثير من الصابئين يعبدون الروحانيات العلوية، لكن هؤلاء من المشركين منهم ليسوا من الكنساء. تمام تمام. شوف يا اخواني كلام شيخ الاسلام واطلاع شيخ الاسلام عن المذاهب، حتى تعلموا ان شيخ الاسلام يعني بعض الناس معليش يعني انتبهوا لهذه المساله، يعني بعض الناس قد يقول وهل يعرف لقبل شيخ الاسلام هذا؟ شيخ الاسلام يا اخواني نحرير له خبره بكلام السابقين والتوفيق بينه، خبره لا تكاد ترى لغيره في المتأخرين رحمه الله. نعم.
بلى من كسب سيئة وأحاطت.
أكمل أكمل.
فمن دان بدين أهل الكتاب كان منهم وإلا فلا.
لا يعني يقصد إذا هو صار على دين أهل الكتاب فهو منهم من المؤمنين، أما من لا اللي هو بقي على وثنيته. هذا لا ينفي أيضا الحق هذا الوصف بالمؤمنين بالفطرة، يقول لا إله إلا الله وهم على هذه الفطرة كما ذكر جماعة. نعم.
بلى من كسب سيئة وأحاطت به خطيئته من الآية، قال الضحاك وأحاطت به خطيئته مات بذنبه.
الله أكبر الله أكبر. نعم.
وقال أيضا الخطيئة هي الشرك يموت عليه.
نعم.
وأيدناه بروح القدس.
يعني شوف إذن وأحاطت به خطيئته، قال الذي يموت على خطاياه من قبل أن يتوب، وقال عكرمة مات ولم يتوب منها كما في زاد المسير، هذا في الحاشية قال. لأن الآية هي أخواني بلى من كسب سيئة وحاط به خطيئته فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. قد يفهم أن الذي يتوعد بالنار هو من أحاط به خطيئته، يعني صارت له خطايا كثيرة حاطت به من كل جانب، هذا الذي يدخل تحت الوعيد. إنما التفسير هذا ما هو؟ ها؟ أحاطت به خطيئته أي مات بذنبه، مات بذنبه الذي يموت على خطاياه من قبل أن يتوب. يبقى هو حتى لو له ذنب واحد ومات على ذلك فإنه يكون متعدا بالنار. إن كان الذنب شركا فإنه يكون مخلدا فيها، وإن كان الذنب غير الشرك فإنه يعذب على قدر ذنبه ثم يخرج منها إلى الجنة. نعم.
الظاهر يا شيخنا أن الخطيئة هنا المقصود بها الشرك فقط.
نعم.
الظاهر هنا أن الخطيئة المقصود بها الشرك.
لا العموم، لكن إن كان الذنب هو التفسير بأنه مات على ذنب ولم يتوب منه هذا أعم. ليه؟ لا يخرج الشرك ولا يخرج غيره. فإن كان الشرك فهو ممن خلد، وإن كان غير الشرك فهو المتوعد الذي يكون تحت المشيئة.
تتمة الآية شفنا فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون.
طب وما هم فيها خالدون؟ أنت تقف عند خالدون، تقف عند خالدون وتترك مئة نص أنت محجوج به، أنت بتفسره الخلود المؤقت ولا المؤبد؟ نعم يعني مؤقت ولا المؤبد؟ هذا المؤقت، نعم.
قال وأيدناه بروح القدس. قال الضحاك وأيدناه ونصرناه. وقال أيضا بروح القدس جبريل.
وقال أيضا هنا قال الخطيئة يا شرك يموت عليه. وهي محتمل الاثنين, الخطيئة هو الذنب يموت من غير توب. فإن كان الذنب شركا كان الخلود على بابه, وإن كان الذي مات عليه دون الشرك فإنه يكون من باب الوعيد. نعم.
يكون عارف شفنا عن عبادة هؤلاء العيد.
نعم.
يعني جاءت الآية عاقب عبادة هؤلاء العيد.
وليكن وليكن. كون يعني يرجح قول على قول هذه سهلة. نعم. ما في مشكلة.
قل من كان عدوا لجبريل فإنه.
فاللي بيحمله على الشرك بيحمله على مفردة من المفردات. نعم.
قل من كان عدوا لجبريل فإنه نزله على قلبك بإذن الله مصدقا لما بين يديه وهدى وبشرى للمؤمنين الآية. قال الضحاك جبريل اسمه عبد الله.
وكل اسم يا شيخ محمد يعني بشرطها المراد بالشرط يعني كانوا ثقة يعني بالشرط طبعا, لكن هو يقصد يعني مسلم لما شن على هذا المراد يعني الثقة وإيه بمشتملاتها طبعا. لا إذا لا بالشرط طبعا بكل الشرط, إنما الثقة قد يهم قد يخطئ نعم هذا فيش كده مراد يعني إن مسلم لما اعتبر يكفي في ذلك المعاصرة وتحديث الثقة بالمشتملات ليس ما أخطأ فيه طبعا الثقة وليس ما أخطأ فيه كذا, هذا معروف بمشتملات يعني يقول لسنا نحتاج إلى شرط زائد من اللقي أو من السماع, إنما طالما عندنا الشروط الأخرى موجودة من الثقة ومشتملتها هذا طبعا إيه يعني يكفي. نعم. صح. لو لم يخالف ابن المديني لو لم يخالف المديني عنه.
قال الضحاك جبريل اسمه عبد الله.